الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقى سندنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد بن زايد الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ الأمم المملوك، قال أبو مخنف: تحدثني فروة بن لقيط، قال فحدثني فروة بن لقيط. نعم
شيخنا،
نعم
وفي هذه السنة دخل شبيب الكوفة
قال
دخلته
نعم
الثانية.
وفي هذه السنة دخل شبيب الكوفة دخلته الثانية، يعني سنة 77. طب اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. ذكر الخبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحجاج. قال هشام: حدثني أبو مخنف عن موسى بن سوار أنه قال: قدم سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف من الدسكرات الكوفة بعدما قدم جيش الشام الكوفة، وكان مطرف بن المغيرة كتب إلى الحجاج: إن شبيبا قد أطل علي، فبعث إلى المدائن بعثا. فبعث إليه سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف في 200 فارس. فلما خرج مطرف يريد الجبل خرج بأصحابه معه، وقد أعلمهم ما يريد، وكتم ذلك سبرة. فلما انتهى إلى دسكرات الملك دعا سبرة فأعلمه ما يريد ودعاه إلى أمره، فقال له: نعم أنا معك. فلما خرج من عنده بعث إلى أصحابه فجمعهم وأقبل بهم، فصادف عتاب بن ورقاء قد قتل وشبيبا قد مضى إلى الكوفة. فأقبل حتى انتهى إلى قرية يقال لها بيطرة، وقد نزل شبيب حمام عمارة. فخرج سبرة حتى يعبر الفرات في معبر قرية شاهي، ثم أخذ الظهر حتى قدم على الحجاج، فوجد أهل الكوفة مسخوطا عليهم. فدخل على سفيان بن الأبرد فقص قصته عليه، وأخبره بطاعته وفراقه مطرفا، وأنه لم يشهد عتابا ولم يشهد هزيمة في موطن من مواطن أهل الكوفة، ولم أزل للأمير عاملا، ومعي 100 رجل لم يشهدوا معي هزيمة قط وهم على طاعتهم ولم يدخلوا في فتنة. فدخل سفيان إلى الحجاج فخبره بخبر ما قص عليه سبرة بن عبد الرحمن، فقال: صدق وبر. قل له فليشهد معنا لقاء عدونا. فخرج إليه فأعلمه ذلك، وأقبل شبيب حتى نزل موضع حمام يعين، ودعا الحجاج الحارث بن معاوية بن أبي زرعة بن مسعود الثقفي، فوجهه في ناس من الشراط لم يكونوا شهدوا يوم عتاب، ورجالا كانوا عمالا في نحو من 200 رجل من أهل الشام، فخرج في نحو من 1000. فنزل زرارة وبلغ ذلك شبيبا، فتعجل إليه في أصحابه، فلما انتهى إليه حمل عليه فقتله وهزم أصحابه، وجاءت المنهزمة. فدخلوا الكوفة وجاء شبيب حتى قطع الجسر وعسكر دونه إلى الكوفة، وأقام شبيب في عسكره 3 أيام، فلم يكن في أول يوم إلا قتل الحارث بن معاوية ابني فلما كان في اليوم الثاني أخرج الحجاج مواليه وغلمانه عليهم السلاح، فأخذوا بأفواه السكك من مال الكوفة، وخرج أهل الكوفة فأخذوا بأفواه سككهم، فخشوا إن لم يخرجوا موجدة الحجاج وعبد الملك بن مروان. وجاء شبيب حتى ابتنى مسجدا في أقصى السباخة من مال موقف أصحاب القط عند الإيوان، وهو قائم حتى الساعة. فلما كان اليوم الثالث أخرج الحجاج أبا الورد مولى له عليه تجفاف وأخرج مجففة كثيرة وغلمانا له، وقالوا: هذا الحجاج. فحمل عليه شبيب فقتله، وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أرحتكم منه. ثم إن الحجاج أخرج له غلامه طهمان، ولا طهو، عندي طهو. ثم إن الحجاج أخرج له غلامه طهمان في مثل تلك العدة ولا عدة على مثل تلك الهيئة.
العدة والعدة
العدة
تنفع الاثنين،
عدد
عدد
يعني ولا
الاثنين.
عتاد؟
الاثنين تنفع، بس الظاهر ان هي العدة لان هيئة
هو كان بيقول مجففة كثيرة وغلمانا له.
اخرج له غلامه طهمان في مثل تلك العدة على مثل تلك الهيئة، يبقى العدد والهيئة.
عدد عدد على هيئة. فحمل عليه شبيب فقاتله وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أرحتكم منه. ثم إن الحجاج خرج ارتفاع النهار من القصر فقال: أتوني ببغل أركبه ما بيني وبين السبخة. فأتي ببغل محجل فقيل له: إن الأعاجم أصلحك الله تطير أن تركب في مثل هذا اليوم مثل هذا البغل. فقال: أدنوه مني، فإلا اليوم يوم أغر محجل. فركبه ثم خرج في أهل الشام حتى أخذ في سكة الوريد، ثم خرج في أعلى السبخة. فلما نظر الحجاج إلى شبيب وأصحابه نزل، وكان شبيب في 600 فارس. فلما رأى الحجاج قد خرج إليه أقبل بأصحابه. وجاء سبرة بن عبد الرحمن إلى الحجاج فقال: أين يأمرني الأمير أن أقف؟ فقال: قف على أفواه السكاك، فإن جاءوكم فكان فيكم قتال فقاتلوا. فانطلق حتى وقف في جماعة الناس، فدعا الحجاج بكرسي له فقعد عليه، ثم نادى: يا أهل الشام، أنتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين، لا يغلبنكم لا يغلبن باطل هؤلاء الأرجاس حقكم. خضوا الأبصار وجثوا على الركب، واستقبلوا القوم بأطراف الأسنة، فجثوا على الركب وأشروا الرماح وكأنهم حرة سوداء. وأقبل إليهم شبيب حتى إذا دنا وأقبل إليهم شبيب حتى إذا دنا منهم عبى أصحابه 3 كراديس، كتيبة معه وكتيبة مع سويد بن سليم وكتيبة مع المحلر بن وائل. فقال لسويد: احمل عليهم في خيلك. فعمل عليهم فثبتوا له حتى إذا غشي أطراف الأسنة، وثبتوا في وجهه ووجوه أصحابه حتى إذا غشي أطراف الأسنة وثبتوا في وجهه ووجوه أصحابه فطعنوهم قدما حتى انصرف. وصاح الحجاج: يا أهل السمع والطاعة، هكذا فافعلوا. قدم كرسي، قدم كرسي يا غلام، قدم كرسي يا غلام. وأمر شبيب المحلل فحمل عليهم، ففعلوا به مثل ما فعلوا بسويد. فناداه الحجاج: يا أهل السمع والطاعة، فهكذا فافعلوا، قدم كرسي يا غلام. ثم إن شبيبا حمل عليهم في كتيبته فثبتوا له حتى إذا غشي أطراف الرماح وثبتوا في وجهه فقاتلهم طويلا. ثم إن أهل الشام طعنوه قدما حتى ألحقوه بأصحابه. فلما رأى صبرهم نادى: يا سويد، احمل في خيلك على أهل هذه السكة، يعني سكة لحام جرير، لعلك تزيل أهلها عنها، فتأتي الحجاج من ورائه ونحمل نحن عليه من أمامه. فتأتي الحجاج من ورائه ونحمل نحن عليه من أمامه. وانفرد سويد بن سليم فحمل على أهل تلك السكة، فرمى من فوق البيوت فرمي فرمي من فوق البيوت وأفواه السكك فانصرف. وقد كان الحجاج جعل عروة بن المغيرة بن شعبة في نحو من 300 رجل من أهل الشام ردءا له ولأصحابه لئلا يؤتوا من ورائه. قال أبو مخنف: فحدثني فروة بن لقيط إن شبيبا قال لنا يومئذ: يا أهل الإسلام، إنما شرينا الله، ومن شر الله لم يكبر عليه ما أصابه من الأذى، وما أصابه من الأذى والألم في جنب الله. الصبر الصبر شدة كشدة كشداتكم في مواطنكم الكريمة. ثم جمع أصحابه. فلما ظن الحجاج أنه حامل عليهم قال لأصحابه: يا أهل السمع والطاعة، اصبروا لهذه الشدة الشدة اصبروا لهذه الشدة الواحدة، ثم ورب السماء ما شيء دون الفتح. فجثوا على الركب وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه. فلما غشيهم نادى الحجاج بجماعة الناس فوثبوا في وجهه، فما زالوا يطعنون ويضربون قدما ويدفعون شبيبا وأصحابه ويقاتلهم حتى بلغوا موضع بستان زائدة. فلما بلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحابه: يا أولياء الله، الأرض. ثم نزل وأمر أصحابه، فنزل نصفهم وترك نصفهم مع سويد بن سليم. وجاء الحجاج حتى انتهى إلى مسجد شبث، ثم قال: يا أهل الشام، يا أهل السمع والطاعة، هذا أول الفتح والذي نفس الحجاج بيده. وصعد المسجد معه نحو من 20 رجلا معه النبل، فقال: إن دنوا منه ومنا فارشقوهم، فاقتتلوا عامة النهار من أشد قتال في الأرض حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه. ثم إن خالد بن عتاب قال للحجاج: إذن لي في قتالهم فإني موتور، وأنا ممن لا يتهم في نصيحة. قال: فإني قد أذنت لك. قال: فإني آتيهم من ورائهم حتى أغير على عسكرهم. فقال له: فعل ما بدا لك. قال: فخرج معه بأصابة من أهل الكوفة حتى دخل عسكرهم من ورائهم، فقتل مصعدا أخا شبيب، وقتل غزالة امرأته، وقتلها فروة بن الدفان الكلبي، وحرق في عسكره. وأتى ذلك الخبر الحجاج وشبيبا، فأما الحجاج وأصحابه فكبروا تكبيرة واحدة، وأما شبيب فتبوا وكل راجل معه على خيولهم. فقال الحجاج لأهل الشام: شدوا عليهم، فإنه قد أتاهم ما أرعب قلوبهم. فشدوا عليهم فهزموهم، وتخلف شبيب في حامية الناس. قال هشام: فحدثني أصغر الخارجي. وقال: حدثني من كان مع شبيب، قال: لما هزم الناس فخرج من الجسر تبعه خيل الحجاج. قال: فجعل يخفق برأسه. فقلت: يا أمير المؤمنين، التفت فانظر من خلفك. قال: فالتفت غير مفترخ، ثم أكب يخفق برأسه. قال: ودنوا منا. فقلنا: يا أمير المؤمنين، قد دنوا منك. قال: فالتفت والله غير مكترث، ثم جعل يخفق برأسه. قال: فبعث الحجاج إلى خيله أن دعوه في حرق الله وناره، فتركوه ورجعوا. قال هشام: قال أبو مخنف: حدثني أبو عمرو العذري، وقال: قطع شبيب الجسر حين عبر. قال: وقال لي فروة: كنت معه حين هزمنا، فما حرك الجسر ولا اتبعونا حتى قطعنا الجسر. ودخل الحجاج الكوفة، ثم صعد المنبر فحمد الله، ثم قال: والله ما قتل شبيب قبلها، ولا والله هاربا، وترك امرأته يكسر في استها القصب. وقد قيل في قتال الحجاج شبيبا بالكوفة ما ذكره عمر بن شبة. قال: حدثني عبد الله بن مغيرة بن عطية، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا مزاحم بن زوفر بن جساس التيمي، قال: لما فض شبيب كتائب الحجاج آذينا لنا، فدخلنا عليه في مجلسه الذي يبيت فيه، وهو على سرير عليه لحاف. فقال: إني دعوتكم لأمر فيه أمان ونظر، فأشيروا علي. إن هذا الرجل قد تبحبح بحبوحاتكم، ودخل حريمكم، وقتل مقاتلاتكم، فأشيروا علي. فأطرقوا، ففصل رجل من الصف بكرسيه، فقال: إن أذن لي الأمير تكلمت. فقال: تكلم. فقال: إن الأمير والله ما راقب الله ولا حفظ أمير المؤمنين ولا نصح للرعية. ثم جلس بكرسيه في الصف. قال: وإذا هو قتيبة. قال: فغضب الحجاج وألقى اللحاف، ودلى قدميه من السرير كأني أنظر إليهما. فقال: من المتكلم؟ قال: فخرج قتيبة بكرسيه من الصف، فأعاد الكلام. قال: فمن رأيه؟ قال: أن تخرج إليه فتحاكمه. قال: فارتد لي معسكرا ثم اغدو إليه. قال: فخرجنا نلعن عنبسة بن سعيد. وكان كلم الحجاج في قتيبة، فجعله من أصحابه. فلما أصبحنا وقد أوصينا جميعا غدونا في السلاح، فصلى الحجاج الصبح ثم دخل، فجعل رسوله يخرج ساعة بعد ساعة، فيقول: أجاء بعد، أجاء بعد، ولا ندري من يريد، وقد أفعمت المقصورة بالناس. فخرج الرسول فقال: أجاء بعد. وإذا قتيبة يمشي في المسجد، عليه قباء هروي أصفر، وعمامة خز أحمر، متقلدا سيفا عريضا قصير الحمائل، كأنه في إبطه قد أدخل بركة قبائه في منطقته، والدرع يصفق 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 ساقيه. ففتح له الباب فدخل ولم يحجب، فلبث طويلا ثم خرج، وأخرج معه لواء منشورا. فصلى الحجاج ركعتين ثم قام فتكلم، وأخرج اللواء من باب الفيل، وخرج الحجاج يتبعه. فإذا بالباب بغلة شقراء غراء محجلة، فركبها وعارض أولو صفاء الدواب، فأبى غيرها، وركب قتيبة فرسا أغر محجلا كميتا، كأنه في سرجه رمانة من عظم السرج. فأخذ في طريق دار السقاية حتى خرج إلى السباخات، وبها عسكر شبيب. وذلك يوم الأربعاء، فتوقفوا ثم غدوا يوم الخميس للقتال، ثم غادوهم يوم الجمعة. فلما كان وقت الصلاة انهزمت الخوارج. قال أبو زيد: حدثني خلاد بن يزيد، قال: حدثنا الحجاج بن قتيبة، قال: جاء شبيب وقد بعث إليه الحجاج أميرا فقتله، ثم آخر فقتله، أحدهما أعين صاحب حمام أعين. قال: فجاء حتى دخل الكوفة ومعه غزالة، وقد كانت ناثرة تصلي في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران. قال: ففعلت. قال: واتخذ شبيب في عسكره أقصاصا، فقام الحجاج فقال: لا أراكم تناصحون، لا أراكم تناصحون في قتال هؤلاء القوم يا أهل العراق، وأنا كاتب إلى أمير المؤمنين ليمدني بأهل الشام. قال فقام قتيبة فقال إنك لم تنصح لله ولا لأمير المؤمنين في قتالهم. قال عمر بن شبة قال خلاد فحدثني محمد بن حفص بن موسى بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التميمي أن الحجاج خنق قتيبة بعمامته خنقا شديدا، ثم رجع الحديث إلى حديث الحجاج وقتيبة. قال فقال وكيف ذاك؟ قال تبعت الرجل الشريف وتبعت معه رعاة وتبع وتبعث تبعث الرجل الشريف وتبعث معه رعاة من الناس فينهزمون عنه ويستحيي فيقاتل حتى يقتل. قال فما الرأي؟ قال أن تخرج بنفسك ويخرج معك نظراؤك فيؤاسونك بأنفسهم. قال فلعنه من ثم قال فلعنه من ثم. وقال الحجاج والله لا أبرزن له غدا، فلما
لعنه
كان
من ثم.
اللي كانوا حاضرين ما هيضطروا يخرجوا مع الحجاج مش هيعرفوا يقعدوا، ولا
الحجاج
الحجاج
لعن
هو اللي لعنه؟ ما
لعنه
هو
هناك، يعني هنالك لعنه الحجاج.
وهيوافق الكلام؟ نعم. قال فلعنه من ثم. وقال الحجاج والله لا أبرزن له غدا، فلما كان الغد حضر الناس فقال قتيبة اذكر يمينك أصلح الله الأمير، فلعنوه أيضا. فقال الحجاج اخرج فارتد لي معسكرا، فذهب وتهيأه وأصحابه فخرجوا، فأتى على موضع فيه بعض القذر موضع كناسة، فقال ألقوا لي ها هنا. فقيل إن الموضع قذر، فقال ما تدعوني إليه أقذر، الأرض تحته طيبة والسماء فوقه طيبة. قال فنزل وصف الناس، وخالد بن عتاب بن ورقاء مسخوط عليه فليس في القوم، وجاء شبيب وأصحابه فقربوا دوابهم وخرجوا يمشون. فقال لهم شبيب الهوا 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 الهو الهو عن رميكم ودبوا تحت تراسكم حتى إذا كانت أسنتكم فوقها فأزلقوا صعودا، ثم ادخلوا تحتها لتستقلوا فتقطعوا أقدامهم، وهي الهزيمة بإذن الله. فأقبلوا يدبون إليهم، وجاء خالد بن عتاب في شاكريته فدار من وراء عسكرهم فأضرم أخصاصهم بالنار. فلما رأوا ضوء النار وسمعوا معمعتها التفتوا فرأوها في بيوتهم، فولوا إلى خيلهم وتبعهم الناس، وكانت الهزيمة. ورضي الحجاج عن خالد وعقد له على قتالهم. قال ولما قتل شبيب عتابا أراد دخول الكوفة ثانية، فأقبل حتى شارفها، فوجه إليه الحجاج سيف بن هاني ورجلا معه ليأتياه بخبر شبيب، فأتيا عسكره ففاطن بهما فقتل الرجل وأفلت سيف، فقتل الرجل وأفلت سيف، وتبعه رجل من الخوارج فأوثب سيف فرسه ساقية. ثم سأل الرجل الأمان على أن يصدقه على أن يصدقه يصدقه، فآمنه فأخبره يصدقه. ثم سأل الرجل الأمان على أن يصدقه فآمنه فأخبره أن الحجاج بعثه وصاحبه ليأتياه بخبر شبيب. قال فأخبره أننا نأتيه يوم الاثنين. فأتى سيف الحجاج فأخبره فقال كذب وما قال. فلما كان يوم الاثنين توجهوا يريدون الكوفة، فوجه إليهم الحجاج الحارث بن معاوية الثقفي، فلقيه شبيب بزرارة فقتله وهزم أصحابه ودنا من الكوفة، فبعث البطين في 10 فوارس يرتاد له منزلا على شاطئ الفرات في دار الرزق. فأقبل البطين وقد وجه الحجاج حوشب بن يزيد في جمع من أهل الكوفة، فأخذوا بأفواه السكك فقاتلهم البطين فلم يقوى عليهم، فبعث إلى شبيب فأمده بفوارس فعقروا فرس حوشب وهزموه ونجا، ومضى البطين إلى دار الرزق وعسكر على شاطئ الفرات. وأقبل شبيب فنزل دون الجسر فلم يوجه إليه الحجاج أحدا، فمضى فنزل السابقة بين الكوفة والفرات فأقام ثلاثا لا يوجه إليه الحجاج أحدا، فأشير على الحجاج أن يخرج بنفسه، فوجه قتيبة بن مسلم فهيأ له معسكرا ثم رجع، فقال وجدت المأتى سهلا، وجدت المأتى سهلا فسر على الطائر الميمون فنادى في أهل الكوفة فخرجوا وخرج مولوده حتى نزلوا في ذلك العسكر وتوقفوا وعلى ميونة شبيب البطين وعلى ميسرته قعنب مولى أبي ربيعة بن ذهل وهو في زهاء 200 فجعل الحجاج على ميمناته مطر بن ناجية الرياحي وعلى ميسرته خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحي في زهاء 4000 وقيل له لا تعرفه موضعك فتنكر وأخفى مكانه وشبه له أبا الورد مولاه فنظر إليه شبيب فحمل عليه فضربه بعمود وزنه 15 رطلا، هذا 15 مش 12 كمان، فضربه بعمود وزنه 15 رطلا فقتله وشبه له أعين صاحب حمام عين بالكوفة وهو مولى لبكر بن وائل فقتله. فركب الحجاج بغلة غراء محجلة وقال إن الدين أغر محجل وقال لأبي كعب قدم لواءك عن ابن أبي عقيل وحمل شبيب على خالد بن عتاب وأصحابه فبلغ بهم الرحبة وحملوا على مطر بن ناجية فكشفوه فنزل عند ذلك الحجاج وأمر أصحابه فنزلوا فجلس على عباءة ومعه عنبسة بن سعيد فإنهم على ذلك إذ تناول مصقلة بن مهلهل الضبي لجام شبيب فقال ما تقول في صالح بن مسرح وبما تشهد عليه قال على هذه الحال وفي هذه الحزة والحجاج ينظر قال فبرئ من صالح فقال مصقلة برئ الله منك وفارقوه إلا 40 فارسا هم أشد أصحابه وانحاز الآخرون إلى دار الرزق وقال الحجاج قد اختلفوا وأرسل إلى خالد بن عتاب فأتاهم فقاتلهم فقتلت غزالة ومر برأسها إلى الحجاج فارس فعرفه شبيب فأمر علوان فشد على الفارس فقتله وجاء بالرأس فأمر به فغسل ودفنه وقال يا أقرب لكم رحمة رحما يعني غزالة ومضى القوم على حاميتهم ورجع خالد إلى الحجاج فأخبره بانصراف القوم فأمره أن يحمل على شبيب فعمل عليهم وأتبعه 8 منهم قعنب والبطين وعلوان وعيسى والمهذب وابن عويمر وسنان حتى بلغوا به الرحبة وأتي شبيب في موقفه بخوط بن عمير السدوسي فقال له شبيب يا خوط لا حكم إلا لله فقال لا حكم إلا لله فقال شبيب خوط من أصحابكم ولكنه كان يخاف فأطلقه وأتي بعمير بن قاقع فقال له لا حكم إلا لله يا عمير فجعل لا يفقه عنه ويقول في سبيل الله شبابي فردد عليه شبيب لا حكم إلا لله ليتخلصه فلم يفقه فأمر بقتله وقتل مصاد أخو شبيب وجعل شبيب ينتظر النفر الذين تبعوا خالدا فأبطأوا ونعس شبيب فأيقظه حبيب بن خدرة وجعل أصحاب الحجاج لا يقدمون عليه هيبة له وسار إلى دار الرزق فجمع رثة من قتل من أصحابه وأقبل الثمانية إلى موضع شبيب فلم يجدوه فظنوا أنهم قتلوه ورجع مطر وخالد إلى الحجاج فأمرهما فاتبع الرهط الثمانية وأتبع الرهط شبيبا فمضوا جميعا حتى قطعوا الجسر فدخلوا ديرا هنالك وخالد يقفوهم فحاصرهم في الدير فخرجوا عليه فهزموه نحوا من فرسخين حتى ألقوا أنفسهم في دجلة بخيلهم وألقى خالد نفسه بفرسه فمر به ولواؤه في يده فقال شبيب قاتله الله فارسا وفرسه وما هذا أشد الناس وفرسه أقوى فرس في الأرض فقيل له هذا خالد بن عتاب فقال معرق له في الشجاعة والله لو علمت لأقحمت خلفه ولو دخل النار. رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف عن أبي عمرو العزري أن الحجاج دخل الكوفة حين انهزم شبيب ثم صعد المنبر فقال والله ما قتل شبيب قط قبلها مثلها ولا والله هاربا ولا والله هارما وترك امرأته يكسر في استها القصب ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن حبيبة ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن الحكمي فبعثه في أثره في 3000 من أهل الشام فقال له الحجاج احذر بياته وحيثما لقيته فنازل فإن الله قد فل حده وقصم نابه فخرج حبيب بن عبد الرحمن في أثر شبيب حتى نزل الأنبار فبعث الحجاج إلى العمار أن دسوا إلى أصحاب شبيب أن من جاءنا منهم فهو آمن فكان كل من ليست له تلك البصيرة ممن قد هده القتال يجيء فيؤمن وقبل ذلك ما قد نادى فيهم الحجاج يوم هزموا إن من جاءنا منكم فهو آمن فتفرق عنه ناس كثير من أصحابه وبلغ شبيب منزل حبيب عبد الرحمن الأنبار فأقبل بأصحابه حتى إذا أدنى من عسكرهم نزل فصلى بهم المغرب. قال أبو مكنف: فحدثني أبو يزيد السكسكي وقال: أنا والله من في أهل الشام ليلة جاءنا شبيب فبيتنا. قال: فلما أمسينا جمعنا حبيب بن عبد الرحمن فجعلنا أرباعا، وقال لكل ربع منا ليجزئ كل ربع منكم جانبه، فإن قاتل هذا الربع فلا يغثهم هذا الربع الآخر، فإنه قد بلغني أن هذه الخوارج منا قريب، فوطنوا أنفسكم على أنكم مبيتون ومقاتلون، فما زلنا على تعبئتنا حتى جاءنا شبيب فبيتنا. فشد على ربع منا عليهم عثمان بن سعيد العذري فضاربهم طويلا فما زالت قدم انسان منهم، ثم تركهم واقبل على الربع الاخر وقد جعل عليهم سعد بن بحل العامري فقاتلهم، فما زالت قدم انسان منهم، ثم تركهم واقبل على الربع الاخر وعليهم النعمان بن سعد الحميري فما قدر منهم على شيء، ثم اقبل على الربع الاخر وعليهم ابن قيصرين الخثعمي فقاتلهم طويلا فلم يظفر بشيء، ثم أطاف بنا يحمل علينا حتى ذهب 3 أرباع الليل وألز بنا حتى قلنا لا يفارقنا، ثم نازلنا راجلا طويلا فساقطت والله بيننا وبينهم الأيدي وفقئت الأعين وكثرت القتلى، وقتلنا منهم نحوا من 30 وقتلوا منا نحوا من 100، والله لو كانوا فيما نرى يزيدون على 100 رجل لهلكونا، وإيم الله على ذلك ما فارقونا حتى مللناهم وملونا وكرهونا وكرهناهم. ولقد رأيت الرجل منا يضرب سيفه الرجل منهم فما يضره شيء من الإعياء، فلما يئسوا منا ركب شبيب ثم قال لمن كان نزل من أصحابه اركبوا، فلما استووا على متون خيولهم وجه منصرفا عنه عنا. قال أبو مخنف: حدثني فروة بن لقيط عن شبيب أنه قال: لما انصرفنا عنه وبنا كآبة شديدة وجراحة ظاهرة، قال لنا: ما أشد هذا الذي بنا، لو كنا إنما نطلب الدنيا، وما أيسر هذا في ثواب الله. فقال أصحابه: صدقت يا أمير المؤمنين. قال: فما أنسى منه إقباله على سويد بن سليم ولا مقالته له، قتلت منهم أمس رجلين، أحدهما أشجع الناس والآخر أجبن الناس، خرجت عشية أمس طليعة لكم فلقيت منهم ثلاثة نفر دخلوا قرية يشترون منها حوائجهم، فاشترى أحدهم حاجته ثم خرج قبل أصحابه وخرجت معه، فقال: كأنك لم تشتري علفا. فقلت: إن لي رفقاء قد كفوني ذلك. فقلت له: أين ترى عدونا هذا نزل؟ ترى قال: بلغني أنه قد نزل منا قريبا، وإيم الله لوددت أني قد لقيت شبيبا يوم هذا. قلت: فتحب ذلك؟ قال: نعم. قلت: فخذ حذرك، فأنا والله شبيب، وأنت ضيت سيفي فخر والله ميتا. فقلت له: ارتفع ويحك. وذهبت أنظر فإذا هو قد مات، فانصرفت راجعا فاستقبل الآخر خارجا. فما ضربوش بالسيف أصلا.
مات من الخوف.
آه، أنت ضيت سيفي طلعه. الله المستعان، صدمة يا عين. فقلت له: ارتفع ويحك. وذهبت أنظر فإذا هو قد مات، فانصرفت راجعا فأستقبل الآخر خارجا من القرية، فقال: أين تذهب هذه الساعة؟ وإنما يرجع الناس إلى عسكرهم. فلم أكلمه، ومضيت يقرب بفرسي وأتبعني حتى لحقني، فقطعت عليه فقلت له: ما لك؟ فقال: أنت والله من عدونا. تعجب بقى، مش استفهام. فقلت: أجل والله. فقال: والله لا تبرح حتى تقتلني أو أقتلك. فحملت عليه وحمل علي فاضطربنا بسيفينا ساعة، فوالله ما فاضلته في شدة نفس ولا إقدام، إلا أن سيفي كان أقطع من سيفه فقتلته. قال: فمضينا حتى قطعنا دجلة، ثم أخذنا في أرض جوجوخة حتى قطعنا دجلة مرة أخرى من عندي واسط، ثم أخذنا إلى الأهواز ثم إلى فارس ثم ارتفعنا إلى كرمان. وفي هذه السنة هلك شبيب في قول هشام بن محمد، وفي قول غيره كان هلاكه 78. ذكر سبب هلاكه. قال هشام عن أبي مخنف قال: حدثني أبو يزيد السكسكي قال: أقفلنا الحجاج إليه، يعني إلى شبيب، فقسم فينا مالا عظيما وأعطى كل جريح منا وكل ذي بلاء. ثم أمر سفيان بن الأبرد أن يسير إلى شبيب، فتجهز سفيان فشق ذلك على حبيب بن عبد الرحمن الحكمي. قال وتبعث وقال تبعث سفيان إلى رجل قد فللته وقتلت فرسان أصحابه. فأمضى سفيان بعد شهرين وأقام شبيب فأمضى سفيان بعد شهرين وأقام شبيب بكرمان حتى إذا انجبر واستراشه وأصحابه أقبل راجعا. فيستقبله سفيان بجسر ذو جيل الأهواز. وقد كان الحجاج كتب إلى الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل وهو زوج ابنة الحجاج وعامله على البصرة. أما بعد فبعث رجلا شجاعا شريفا من أهل البصرة ب4000 إلى شبيب وبرو فليلحق بسفيان بن الأبرد وليسمع له وليطيع. فبعث إليه زياد بن عمرو العتكي في 4000 فلم ينتهي إلى سفيان حتى التقى سفيان وشبيب. ولما التقيا بجسر ذو جيل عبر شبيب إلى سفيان فوجد سفيان قد نزل في الرجال. وبعث مهاصر بن حبيب العذر عفوا وبعث مهاصر بن صيفي العذري على الخيل. وبعث على ميمنه بشرح بن حسان الفهري. وبعث على ميسرته عمر بن هبيرة الفزارية. فأقبل شبيب في 3 كراديس من أصحابه، هو في كتيبة وسويد في كتيبة وقعنب المحلمي في كتيبة وخلف المحلل بن وائل في عسكري. قال فلما حمل سويد وهو في ميمنته على ميسرة سفيان وقعنب وهو في ميسرته على ميمنته حمله على سفيان فاضطربنا طويلا من النهار حتى انحازوا فرجعوا إلى المكان الذي كانوا فيه. فكر علينا هو وأصحابه أكثر من 30 كرة كل ذلك لا نزول من صفنا. وقال لنا سفيان بن الأبرد لا تتفرقوا ولكن لتزحف الرجال إليهم زحفا. فوالله ما زلنا نطاعنهم ونضاربهم حتى اضطررناهم إلى الجسر. فلما انتهى شبيب إلى الجسر نزل ونزل معه نحو من 100 رجل فقاتلناهم حتى المساء أشد قتال قاتله قوم قط. فما هو إلا أن نزلوا فأوقعوا لنا من الطعن والضرب شيئا ما رأينا مثله من قوم قط. فلما رأى سفيان أنه لا يقدر عليهم ولا يأمن مع ذلك ظفرهم دعا الرماة فقال ارشقوهم بالنبل وذلك عند المساء. وكان التقاؤهم نصف النهار فرماهم أصحاب النبل بالنبل عند المساء وقد صفهم سفيان بن الأبرد على حدة. فبعث على المراهية رجلا فلما رشقوهم بالنبل ساعة شدوا عليهم. فلما شدوا على رماتهم
يعني وقد صفهم سفيان بن الأبرد على حدة وبعث على المرامية رجلا فلما رشقوهم بالنبل ساعة شدوا عليهم. فلما شدوا على رماتنا شددنا عليهم فشغلناهم عنهم. فلما رموا بالنبل ساعة راكب شبيب وأصحابه ثم كروا على أصحاب النبل كرة صرع منها أكثر من 30 رجلا. ثم عطف بخيله علينا فمشى عقبا نحونا فطاعناه حتى اختلط الظلام. ثم انصرف عنا فقال سفيان لأصحابه أيها الناس دعوهم لا تتبعوهم حتى نصبحهم غدوة. قال فكففنا عنهم وليس شيء أحب إلينا من أن ينصرفوا عنا. قال أبو مسلم
قال أبو مخلد فحدثني فروة بن لقيط قال فما هو إلا أن انتهينا إلى الجسر. فقال عبروا معاشر المسلمين فإذا أصبحنا باكرناهم إن شاء الله. فعبرنا أمامه تخلف في أخرانا فأقبل على فرسه وكانت بين يديه فرس أنثى ماذيانة. فنزع فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربت الماذيانة. ونزل حافر رجل فرس شبيب على حرف السفينة فسقط في الرجل. فلما سقط قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فارتمس في الماء ثم ارتفع. فقال ذلك تقدير العزيز العليم. قال ارتمس غمس قال أبو مخنف فحدثني أبو يزيد السكسكي بهذا الحديث وكان ممن يقاتله من أهل الشام. وحدثني فروة بن لقيط وكان ممن شهد مواطنه. وأما رجل من رهطه من بني مرة بن همام فإنه حدثني أنه كان معه قوم يقاتلون من عشيرته ولم يكن لهم تلك البصيرة النافذة وكان قد قاتل من عشائرهم رجالا كثيرا. فكأن ذلك قد أوجع قلوبهم وأوغر صدورهم. وكان رجل يقال له مقاتل من بني تيم بن شيبان من أصحاب شبيب. فلما قاتل شبيب رجالا من بني تيم بن شيبان أغاره على بني مرة بن همام فأصاب منهم رجلا. فقال له شبيب ما حملك على قتلهم بغير أمري؟ فقال له أصلحك الله قتلت كفار قومي وقتلت كفار قومك. قال وأنت الوالي علي حتى تقطع الأمور دوني؟ فقال أصلحك الله، أليس من ديننا قتل من كان على غير رأينا منا كان أو من غيرنا؟ قال بلى. قال فإنما فعلت ما كان ينبغي، ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبت من رهطي كعشر ما أصبت من رهطي، وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تجد من قتل الكافرين. قال إني لا أجد من ذلك، وكان معه رجال كثير قد أصاب من عشائر، فزعموا أنه لما تخلف في أخريات أصحابه قال بعضهم لبعض هل لكم أن نقطع به الجسر فندرك ثأرنا الساعة؟ فقطعوا الجسر فمالت السفن ففزع الفرس ونفر ووقع في الماء فغرق. قال أبو مخنف حدثني ذلك المري بهذا الحديث، وناس من رهط شبيب يذكرون هذا أيضا. وأما حديث العامة فالحديث الأول. قال أبو مخنف وحدثني أبو يزيد السكسكي قال إنا والله لنتهيأ للانصراف، إذ جاء صاحب الجسر فقال أين أميركم؟ قلنا هو هذا. فجاءه فقال أصلحك الله، إن رجلا منهم وقع في الماء فتنادوا بينهم غارق أمير المؤمنين، ثم إنه انصرفوا راجعين وتركوا عسكرهم ليس فيه أحد. فكبر سفيان وكبرنا، ثم أقبل حتى انتهى إلى الجسر وبعث مغاصرا من صيفيهم فعبر إلى عسكرهم، فإذا ليس فيه منهم صافر ولا آثر، فنزل فيه، فإذا أكثر عسكر خلق الله خيرا. وأصبحنا فطلبنا شبيبا حتى استخرجناه عليه الدرع، فسمعت الناس يزعمون أنه شق بطنه فأخرج قلبه، فكان مجتمعا صلبا كأنه صخرة، لا إله إلا الله، أعوذ بالله، وإنه كان يضرب به الأرض فيثب قامة إنسان. ده كرة كاوتشي ده. فقال سفيان احمدوا الله الذي أعانكم، فأصبح عسكركم في أيدينا. صوت صوت تمام أحسن الله عليك. وأصبح طيب. قال أبو زيد عمر بن شبة حدثني خلاد بن يزيد الأرقط قال كان شبيب ينعى لأمه فيقال قتل فلا تقبل، قال فقيل لها إنه غرق فقبلت، وقالت إني رأيت حين ولدته أنه خرج مني شهاب نار، فعلمت أنه لا يطفئه إلا الماء. قال هشام عن أبي مخنف، نعوذ بالله، مسع روحان. قال هشام عن أبي مخنف حدثني فروة بن لقيط الأزدي ثم العامري ولا غا
العامري
عا أحسن الله عليك. الأزدي ثم العامري أن يزيد بن نعيم من أبا شبيب كان ممن دخل بيقطع بيتأخر صوت سن
لا تمام
تمام أحسن الله إليكم.
انت عملت قعدت تقول له قطع لحد ما قطع خالص قال هشام عن ابي مخنف حدثني فرات بن لقيط الازدي ثم العامري ان يزيد بن نعيم ابا شبيب كان ممن دخل في جيش سلمان بن ربيعه اذ بعث به وبمن معه الوليد بن عقبه عن امر عثمان اياه بذلك مدادا لاهل الشام ارض الروم. فلما قافل المسلمون أقيم السبي للبيع، فرأى يزيد بن نعيم أبو شبيب جارية حمراء لا شحناء ولا زرقاء طويلة جميلة تأخذها العين فابتاعها، ثم أقبل بها، وذلك سنة 25 أول السنة، فلما أدخلها الكوفة
قال فلما أدخلها الكوفة قال أسلمي، فأبت عليه فضربها فلم تزدد إلا عصيانا، فلما رأى ذلك أمر بها فأصلحت، ثم دعا بها فأدخلت عليه، فلما تغشاها تلقت منه بحمل فولدت شبيبا، وذلك سنة 25 في ذي الحجة في يوم النحر يوم السبت، وأحبت مولاها حبا شديدا وكانت حادثة، وقالت إن شئت أجبتك إلى ما سألتني من الإسلام، فقال لها شئت فأسلمت وولدت شبيبا وهي مسلمة. وقالت إني رأيت فيما يرى النائم أنه خرج من قولي شهاب فثقب يسطع حتى بلغ السماء وبلغ الآفاق كلها، فبينه وكذلك إذ وقع في ماء كثير جار فخبأ، وقد ولدته في يومكم هذا الذي تهريقون فيه الدماء، وإني قد أولت رؤياي هذه أني أرى ولدي هذا غلاما، أراه سيكون صاحب دماء يهريقها، وإني أرى أمره سيعلو ويعظم سريعا. قال فكان أبوه يقترف به وبأمه إلى البادية إلى أرض قومه على ماء يدعى اللصف. قال أبو مخنف فحدثني موسى بن أبي سعيد بن رادي أن جند أهل الشام الذين جاءوا حملوا معهم الحجر، فقالوا فقالوا لا نفر من شبيب حتى يفر هذا الحجر. فبلغ شبيبا أمرهم فأراد أن يكيدهم، فدعا بأفراس أربعة فربط في أذنابها تراسة في ذنب كل فرس تراسة في ذنب كل فرس ترسين. ثم ندب معه 8 نفر من أصحابه ومعه غلام يقال له حيان، فأمره أن يحمل معه إداوة من ماء، ثم سار حتى يأتي ناحية من العسكر، فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكر وأن يجعلوا مع كل رجلين فرسا ثم يمسوها الحديد حتى تجد حره ويخلوها في العسكر، ووعدهم تلعة قريبة من العسكر. فقال من نجا منكم فإن موعده هذه التلعة. وكره أصحابه الإقدام على ما أمرهم به، فنزل حيث رأى ذلك منهم حتى صنع بالخيل مثل الذي أمرهم، ثم غلت في العسكر ودخل يتلوها محكما، فضرب الناس بعضهم بعضا. فقام صاحبهم الذي كان عليه مواحب بن عبد الرحمن الحاكمي فنادى: أيها الناس، إن هذه مكيدة، فالزموا الأرض حتى يتبين لكم الأمر. ففعلوا، وبقي شبيب في عسكرهم فلازم الأرض حيث رآهم قد ساكنوا، وقد أصابته ضربة عمود أوهنته. فلما أنهد الناس ورجعوا إلى أمنيتهم خرج في غمارهم حتى أتى التلعة، فإذا هو بحيان. فقال: أفرغ يا حيان على رأسه من الماء. فلما مد رأسه ليصب عليه من الماء هم حيان أن يضرب عنقه، فقال لنفسه: لا أجد لي مكرومة ولا ذكرا أرفع من قطري هذا، وهو أماني عند الحجاج. فاستقبلته الرعدة حيث هم بما هم به، فلما أبطأ بحل الإداوة قال: ما يبطئك بحلها؟ فتناول السكين من موزجه فخرقها به، ثم ناولها إياه فأفرغ عليه من الماء. فقال حيان: منعني والله الجبن، وما أخذني من الرعدة أن أضرب عنقه بعدما هممت به. ثم لحق شبيب بأصحابه في عسكره. قال أبو جعفر: وفي هذه السنة خرج مطرف بن المغيرة بن شعبة على الحجاج، وخلع عبد الملك بن مروان ولحق بالجبال فقتل. ذكر السبب الذي كان عند خروجه وخلعه عبد الملك بن مروان. قال هشام عن أبي مخنف قال: حدثني يوسف بن يزيد بن بكر الأزدي أن بني مغيرة بن شعبة كانوا صلحاء نبلاء أشرافا بأبدانهم سوى شرف أبيهم ومنزلتهم في قومهم. قال: فلما قدم الحجاج فلاقوه وشافههم علم أنهم رجال قومه وبنو أبيه، فاستعمل عروة بن المغيرة على الكوفة ومطرف بن المغيرة على المدائن وحمزة بن المغيرة على همذان. قال أبو مخنف: فحدثني حسين بن يزيد بن عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي قال: قدم علينا مطرف بن المغيرة بن شعبة المدائن، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الأمير الحجاج أصلحه الله قد ولاني عليكم وأمرني بالحكم بالحق والعدل في السيرة، فإن عملت بما أمرني به فأنا أسعد الناس، وإن لم أفعل فنفسي أوبقت وحظ نفسي ضيعت. ألا إني جارس لكم العصرين، فارفعوا إلي حوائجكم وأشيروا علي بما يصلحكم ويصلح بلادكم، فإني لا آلوكم خيرا ما استطعت. ثم نازل، وكان بالمدائن إذ ذاك رجال من
لن
أشراف أهل
آلوكم،
مصر وهم يتحدثون.
فإني لن آلوكم، لن آلوكم.
فإني لن آلوكم خيرا ما استطعت. ثم نزل، وكان بالمدائن إذ ذاك رجال من أشراف المصر وبيوتات الناس وبها مقاتلة لا تسعها عدة إن كان ك... لا تسعها عد... إن كان كون بأرض جوخاء أو بأرض الأنبار. فأقبل مطرف حين نزل حتى جلس للناس في الإيوان، وجاء حكيم بن حارث الأزدي يمشي نحوه، وكان من وجوه الأزد وأشرافهم، وكان الحجاج قد استعمره بعد ذلك على بيت المال. فقال له: أصلحك الله، إني كنت منك نائيا حين تكلمت، وإني أقبلت نحوك لأجيبك، فوافق ذلك نزولك، إنا قد فهمنا ما ذكرت لنا أنه عهد إليك، فأرشد الله العاهد والمعهود إليه، وقد منيت من نفسك العدل، وسألت المعونة على الحق، فأعانك الله على ما نويت، فإنك تشبه أباك في سيرته برضا الله والناس. فقال له مطرف: ها هنا إلي. فأوسع له فجلس إلى جنبه. قال أبو مخنف: فحدثني حسين بن يزيد أنه كان من خير أنه كان من خير عامل قدم عليهم قط، أقمعه لمريب وأشده إنكارا للظلم، فقدم عليه بشر بن الأجدع الهمداني ثم الثوري وكان شاعرا، فقال: إني كلفت بخود بخود غير فاحشة غراء وهنانة حسانة الجيد، كأنها الشمس يوم الدجن إذ برزت تمشي مع الآنس الهيف
خود
الأماليد. تل الهوى،
خود
سل الهوى بعلندات مذكرة عنها إلى المجتدى ذي العرف والجود، إلى الفتى الماجد الفياض نعرفه في الناس ساعة يحلى كل مردود، من الأكارم أنسابا إذا نسبوا والحامل الثقل يوم المغرم الصيد. إني أعيذك بالرحمن من نفر حمر السبال كأسد الغابة السود، فرسان شيبان لم نسمع بمثلهم أبناء كل كريم النجل صنديد. شدوا على ابن حسين في كتيبته فغادروه صريعا ليلة العيد، وابن المجارد أردته رماحهم كأنما زل عن خوصاء صيخود، وكل جمع بروثبار وكل جمع بروثبار كان لهم قد فض بالطعن بين النخل والبيد. فقال له: ويحك، ما جئت إلا لترغبنا، وقد كان شبيبنا أقبل من ساتي دمع. فكتب مطرف إلى الحجاج: أما بعد، فإني أخبر الأمير أكرمه الله أن شبيبا قد أقبل نحونا، فإن رأى الأمير أن يمدني برجال أضبط بهم المدائن فعل، فإن المدائن باب الكوفة وحصنها. فبعث إليه الحجاج بن يوسف سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف في 200، وعبد الله بن كناز في 200. وجاء شبيب فأقبل حتى نزل قناطر حذيفة، ثم جاء حتى انتهى إلى كلواذا، فعبر منها دجلة، ثم أقبل حتى نزل مدينة باهو رسير. ومطرف بن المغيرة في المدينة العتيقة التي فيها منزل كسرى والقصر الأبيض. فلما نزل شبيب باهو رسير قطع مطرف الجسر فيما بينه وبين شبيب، فبعث إلى شبيب: أن ابعث إلي رجالا من صرحاء أصحابك أدارسهم القرآن وانظر ما تدعون اليه. فبعث اليه رجالا منهم سعيد بن سليم بن قعنب والمحلل بن وائل. فلما ادنى منهم المعيار معبر فلما ادني منهم المعبر وارادوا ان ينزلوا فيه ارسل اليهم شبيب الا فلكا معدي فلما أدني منهم المعبر وأرادوا أن ينزلوا فيه أرسل إليهم شبيب ألا تدخلوا السفينة حتى يرجع إلي رسولي من عند مطرف، وبعث إلى مطرف أن يبعث إلي بعدة من أصحابك حتى ترد علي أصحابي. فقال لرسوله: القه فقل له: فكيف أمرك على أصحابي إذا بعثتهم الآن إليك وأنت لا تمنني على أصحابك؟ فأرسل إليه شبيب: إنك قد علمت أن لا نستحل في ديننا الغدر وأنتم تفعلونه وتهونونه. فسرح إليه مطرف الربيع بن يزيد الأسدي وسليمان بن حذيفة بن هلال بن مالك المزني ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة، وكان على حرس مطرف. فلما وقعوا في يديه بعث أصحابه إليه. قال أبو مخنف: حدثني النضر بن صالح قال: كنت عند مطرف بن المغيرة بن شعبة، فما أدري أقال إني كنت في الجند الذين كانوا معه، أو قال كنت بإزائه حيث دخلت عليه رسل شبيب، وكان لي ولأخي والدم كرما، ولم يكن ليستر منا شيئا، فدخلوا علي وما عنده أحد من الناس غيري وغير أخي حلام بن صالح، نضر بن صالح، وهم ستة ونحن ثلاثة، وهم شاكون في السلاح، ونحن ليس علينا إلا سيوفنا. فلما دنوا قال سويد: السلام على من خاف مقام ربه وعرف الهدى وأهله. فقال له مطرف: أجل، فسلم الله على أولئك. ثم جلس القوم، فقال له مطرف: قصوا علي أمركم وخبروني ما الذي تطلبون وإلى ما تدعون. فحمد الله سويد بن سليم وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الذي ندعو إليه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الذي نقمنا عليه على قومنا الاستئثار بالفيء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية. فقال لهم مطرف: ما دعوتم إلا إلى حق، وما نقمتم إلا جورا ظاهرا، أنا لكم على هذا متابع، فتابعوني إلى ما أدعوكم إليه ليجتمع أمري وأمركم وتكون يدي وأيديكم واحدة. فقالوا: هات، اذكر ما تريد أن تذكر، فإن يكن ما تدعون إلي حقا نجبك، قال: فإني أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظلمة العاصين على إحداثهم الذي أحدثوا، وأن ندعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه، وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين، يؤنظرون عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل الحال التي تركهم عليها عمر بن الخطاب. فإن العرب إذا علمت أن ما يراد بالشورى الرضا من قريش رضوا، وما كثر تبعكم منكم وأعوانكم على عدوكم، فتم لكم هذا الأمر الذي تريدون. قال: فوثبوا من عنده وقالوا: هذا ما لا نجيبك إليه أبدا. فلما مضوا فكادوا أن يخرجوا من صفة البيت، التفت إليه سويد بن سليم فقال: يا ابن المغيرة، لو كان القوم عداة غدرا كنت قد أمكنته من نفسك. ففزع لها مطرف وقال: صدقت وإله موسى وعيسى. قال: ورجعوا إلى شبيب فأخبروه بمقالته، فطمع فيه وقال لهم: إن أصبحتم فليأتي أحدكم. فلما أصبحوا بعث إليه سويدا وأمره بأمره، فجاء سويد حتى انتهى إلى باب مطرف، فكنت أنا المستأذن له. فلما دخل وجلس أردت أن أنصرف، فقال لي مطرف: اجلس، فليس دونك ستر. فجلست وأنا يومئذ شاب أغيد. فقال له سويد: من هذا الذي ليس لك دونه ستر؟ فقال له: هذا الشريف الحسيب، هذا ابن مالك بن زهير بن جذيمة. فقال له: بخ، أكرمت فارتبط. أكرمت فارتبط، إن كان دينه على قدر حسبه فهو الكامل. ثم أقبل عليه فقال: إنا لقينا أمير المؤمنين بالذي ذكرت لنا، فقال لنا: القوه، فقولوا له: ألست تعلم أن اختيار المسلمين منهم خيرهم لهم فيما يرون رأي الرشيد، فقد مضت به السنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لكم نعم فقولوا له: فإنا قد اخترنا لأنفسنا أرضانا فينا وأشدنا اطلاعا لما حمل، فما لم يغير ولم يبدل فهو ولي أمرنا. وقال لنا: قولوا له فيما ذكرت لنا من الشورى حين قلت: إن العرب إذا علمت أنكم إنما تريدون بهذا الأمر قريشا كان أكثر لتباعكم، فإن أهل الحق لا ينقصهم عند الله أن يقلوا، ولا يزيد الظالمين خيرا أن يكثروا، وإن تركنا حقنا الذي خرجنا له، وإن تركنا حقنا الذي خرجنا له ودخولنا فيما دعوتنا من الشورى خطيئة وعجز ورخصة إلى نصر الظالمين ووهن، لأننا لا نرى أن قريشا أحق بهذا الأمر من غيرها من العرب. وقال: فإن زعم أنهم أحق بهذا الأمر من غيرها من العرب فقولوا له: ولما ذاك؟ فإن قال: لقرابة محمد صلى الله عليه وسلم بهم. فقولوا له: والله ما كان ينبغي إذا لأسلافنا الصالحين من المهاجرين الأولين أن يتولوا على أسرة محمد ولا على ولد أبي لهب لو لم يبقى غيرهم، ولولا أنهم علموا أن خير الناس عند الله أتقاهم، وأن أولاهم بهذا الأمر أتقاهم وأفضلهم فيهم وأشدهم اطلاعا بحمل أمورهم ما تولوا أمور الناس، ونحن أول من أنكر الظلم وغير الجور وقاتل الأحزاب. فإن اتبعنا فله ما لنا وعليه ما علينا، وهو رجل من المسلمين، وإلا يفعل فهو كبعض من نعادي ونقاتل من المشركين. فقال له مطرف: قد فهمت ما ذكرت، ارجع يومك هذا حتى
يا عمير
السلام عليكم، في صوت يا سيدي؟
سلام، ارجع يومك.
قال النضر: طيب. فقال له مطرف: قد فهمت ما ذكرت، ارجع يومك هذا حتى تنظر في أمرنا. فرجع، فدعا مطرف رجالا من أهل ثقاته وأهل نصحائه، منهم سليمان بن حذيفة الوزني والربيع بن يزيد الأسدي. قال النضر بن صالح: وكنت أنا ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة بن شعبة قائمين على رأسه بالسيف، وكان على حرسه. فقال له مطرف: يا هؤلاء إنكم نصحائي وأهل مودتي ومن أثق بصلاحي وحسن رأيه، والله ما زلت لأعمال هؤلاء الظلمة كارها، أنكرها بقلبي وأغيرها ما استطعت بفعلي وأمري. فلما عظمت خطيئتهم ومر بي هؤلاء القوم يجاهدونهم، لم أرى أنه يسعني إلا مناهضتهم. تو فعل وخال إلا مناهضتهم وخلافهم إن وجدت أعوانا عليهم. وإني دعوت هؤلاء القوم فقلت لهم كيت وكيت، وقالوا لي كيت وكيت، فلست أرى القتال معهم، ولو تابعوني على رأيي وعلى ما وصفت له لخلعت عبد الملك والحجاج، ولسرت إليهم أجاهدهم. وقال له المزني إنه لن يتاب إنهم لن يتابعوك وإنك لن تتابعهم، فأخفي هذا الكلام ولا تظهره لأحد. وقال له الأسدي مثل ذلك، فجثى مولاه بن أبي زياد على ركبتيه، ثم قال: والله ما يخفى، والله لا يخفى مما كان بينك وبينهم على الحجاج كلمة واحدة، ولا يزادن على كل كلمة عشرات أمثالها. والله أن لو كنت في السحاب هاربا من الحجاج لا يلتمسن أن يصل إليك حتى يهلكك، أو أنت ومن أنت ومن معك. فالنجاء من مكانك هذا، فإن أهل المدائن من هذا الجانب ومن ذاك الجانب، وأهل عسكر أو أهل عسكر شبيب يتحدثون بما كان بينك وبين شبيب، فلا تمسي من يومك تمسي ولا تمسي من يوم ولا تمسي من يومك هذا حتى يبلغ الخبر الحجاج، فاطلب دارا غير المدائن. فقال له صاحباه: ما نرى الرأي إلا كما ذكر لك. قال لهما مطرف: ما عندكما؟ فما عندكما؟ قال: الإجابة إلى ما دعوتنا إليه، والمواساة لك بنا بأنفسنا على الحجاج وغيره. قال ثم نظر إلي فقال: ما عندك؟ فقلت: قتال عدوك والصبر معك ما صبرت. فقال لي: ذاك الظن بك. قال: ومكث حتى إذا كان في اليوم الثالث أتاه قعنب، فقال له: إن تابعتنا فأنت منا، وإن أبيت فقد نابذناك. فقال: لا تعجلوا اليوم فإنا ننظر. قال وبعث إلى أصحابه أن ارحلوا الليلة من عند آخركم حتى توفوا الدسكرة معي لحدث حدث هنالك. ثم أدلج وخرج أصحابه معه حتى مر بدير يزدجرد، فنزله فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن القحافي قحافي من خثعم، فدعاه إلى صحبته فصاحبه فكساه وحمله وأمر له بنفقة، ثم سار حتى نزل الدسكرة. فلما أراد أن يرتحل منها لم يجد بدا من أن يعلم أصحابه ما يريد، فجمع إليه رؤوس أصحابه، فذكر الله بما هو أهله، وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: أما بعد، فإن الله كتب الجهاد على خلقه وأمر بالعدل والإحسان، فقال: فيما أنزل علينا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإني أشهد الله أني قد خلعت عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف، فمن أحب منكم صحبتي وكان على مثل رأيي فليتابعني، فإن له الأسوة وحسن الصحبة، ومن أبى فليذهب حيث شاء، فإني لست أحب أن يتبعني من ليست له نية في جهاد أهل الجور. أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى قتال الظلمة، فإذا جمع الله لنا أمرنا كان هذا الأمر شورى بين المسلمين، يرتضون لأنفسهم من أحبوا. قال فوثب إليه أصحابه فبايعوه، ثم إنه دخل رحله وبعث إلى سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف وإلى عبد الله بن كناز النهدي، فاستخلاهما ودعاهما إلى مثل ما دعا إليه عامة أصحابه، فأعطياه الرضا. فلما ارتحل انصرف بمن معهما من أصحابه حتى أتى الحجاج، فوجداه قد نازل شبيبا، فشهد معه وقعة شبيب. قال وخرج مطرف بأصحابه من الدسكرة موجها نحو حلوان، وقد كان الحجاج بعث في تلك السنة سويد بن عبد الرحمن السعدي على حلوان وما سبذان. فلما بلغه أن مطرف بن المغيرة قد أقبل نحو أرضه، عرف أنه إن رافق في أمره أو داهن لا يقبل ذلك منه الحجاج، فجمع له سويد أهل البلد والأكراد. فأما الأكراد فأخذوا عليه ثنية حلوان، وخرج إليه سويد وهو يحب أن يسلم من قتاله وأن يعافى من الحجاج، فكان خروجه كالتعذير. قال أبو مخنف: فحدثني عبد الله بن علقمة الخثعمي أن الحجاج بن جارية الخثعمي حين سمع بخروج مطرف من المدائن نحو الجبل أتبعه في نحو من 30 رجلا من قومه وغيرهم. قال: وكنت فيهم فلحقناه بحلوان، فكنا ممن شهد معه قتال سويد بن عبد الرحمن. قال أبو مخنف: وحدثني عبد الله بن علقمة قال: ما هو إلا أن قدمنا على مطرف بن المغيرة فسر بمقدمنا فسر وأجلس الحجاج بن جارية معه على مجلسه. قال أبو مخنف: وحدثني النضر بن صالح وعبد الله بن علقمة أن سويدا لما خرج إليهم بمن معه وقف في الرجال ولم يخرج بهم من البيوت، وقدم ابنه القعقاع في الخيل وما خيله يومئذ بكثير. قال أبو مخنف: قال النضر بن صالح: أراهم كانوا 200، أراهم كانوا 200. وقال ابن علقمة: أراهم كانوا ينقصون عن 300. قال: فدعا مطرف الحجاج بن جارية فسرحه إليهم في نحو من عدتهم، فأقبلوا نحو القعقاع وهم جادون في قتاله وهم فرسان متعالون. فلما رآهم سويد قد تيسروا نحو ابنه أرسل إليهم غلاما له يقال له رستم، قتل معه بعد ذلك بدير الجماجم وفي يده راية بني سعد. فانطلق غلامه حتى انتهى إلى الحجاج بن جارية فأسر إليه: إن كنتم تريدون الخروج من بلادنا هذه إلى غيرها فاخرجوا عنا، فإنا لا نريد قتالكم، وإن كنتم إيانا تريدون فلا بد من منع ما في أيدينا. فلما جاءه بذلك قال له الحجاج بن جارية: ائت أميرنا فاذكر له ما ذكرت لي. فخرج حتى أتى مطرفا فذكر له مثل الذي ذكر للحجاج بن جارية. فقال له مطرف: ما أريدكم ولا بلادكم. فقال له: فالزم هذا الطريق حتى تخرج من بلادنا، فإنا لا نجد بدا من أن يرى الناس من أن يرى الناس وتسمع بذلك أنا قد خرجنا إليك. قال: فبعث مطرف إلى الحجاج فأتاه ولزم الطريق حتى مروا بالثنية فإذا الأكراد بها، فنزل مطرف ونزل معه عامة أصحابه وصعد إليهم في الجانب الأيمن الحجاج بن جارية، وفي الجانب الأيسر سليمان بن حذيفة، فهزماهم وقتلاهم وسلم مطرف وأصحابه، فمضوا حتى دنوا من همذان فتركها وأخذ ذات اليسار إلى ماه دينار. وكان أخوه حمزة بن المغيرة على همذان فكره أن يدخلها فيتهم أخوه عند الحجاج. فلما دخل مطرف أرض ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة: أما بعد، فإن النفقة قد كثرت والمؤنة قد اشتدت، فأمدد أخاك بما قدرت عليه من مال وسلاح. فبعث إليه يزيد بن أبي زياد مولى المغيرة بن شعبة، فجاء حتى دخل على حمزة بكتاب مطرف ليلا، فلما رآه قال له: ثكلتك أمك، أنت قتلت مطرفة؟ فقال له: ما أنا قتلته جعلت فداك، ولكن مطرفا قتل نفسه وقتلني، وليته لا يقتلك. فقال له: ويحك، من سول له هذا الأمر؟ فقال: نفسه سولت هذا له. ثم جلس إليه فقص عليه القصص وأخبره بالخبر، ودفع كتاب مطرف إليه فقرأه، ثم قال: نعم، وأنا باعث إليه بمال وسلاح، ولكن أخبرني، ترى ذلك أخفى لي؟ قال: ما أظن أن يخفى. فقال له حمزة: فوالله لئن أنا خذلته في أنفع النصرين له في أنفع النصرين له فأنفع لا فوالله لئن أنا خذلته في أنفع النصرين له نصري العلانية بدل يعني لا أخذله في أيسر النصرين نصر السريرة. قال: فسرح إليه مع يزيد بن أبي زياد بمال وسلاح، فأقبل به حتى أتى مطرفا ونحن نزول في رستاق من رساتيق ماه دينار يقال له سامان، متاخم أرض أصبهان، وهو رستان كانت الحمراء تنزله. قال أبو مخنف: فحدثني النضر بن صالح قال: والله ما هو إلا أن مضى يزيد بن أبي زياد، فسمعت أهل العسكر يتحدثون أن الأمير بعث إلى أخيه يسأله النفقة والسلاح، فأتيت مطرفا فحدثته بذلك، فضرب بيده على جبهته ثم قال: سبحان الله، قال: أول ما يخفى إلا ما لا يكون. قال: وما هو إلا أن قدم يزيد بن أبي زياد علينا، فسار مطرف بأصحابه حتى نزل قم وقاشان وأصبهان. قال أبو مخنف: فحدثني عبد الله بن علقمة أن مطرفا حين نزل قم وقاشان واطمأن، الأولى دي أصبهان ولا اطمأن؟ دعا الحجاج بن جارية فقال له: حدثني عن هزيمة شبيب يوم السبخة، أكانت وأنت شاهدة وكانت وأنت شاهدها أم كنت خرجت قبل الواقعة؟ قال: لا، بل شهدتها. قال: فحدثني حديثهم كيف كان. فحدثه فقال: إني كنت أحب أن يظفر شبيب وإن كان ضالا فيقتل ضالا. قال:
يعني اطمأن
فظننت أن
فيهما لما
هي
نزل قم وقاشان واطمأن، دعا الحجاج.
ايوه عفوا سيدنا، اللي قبلها بقى، اللي قبل ابو مخنف: فسار مطرف باصحابه حتى نزل قم وقاشان
وأصبهان
ولا واطمأن.
وأصبهان
نفس الرسم كده. قال: فظننت أنه تمنى ذلك لأنه كان يرجو أن يتم له الذي يطلب لو هلك الحجاج. ثم قال: ثم إن مطرفا بعث عماله. قال أبو مخنف: قال أبو مخنف: فحدثني النضر بن صالح أن مطرفا عمل عملا حازما لولا أن الأقدار غالبة. قال: كتب مع الربيع بن يزيد إلى سويد بن سرحان الثقفي وإلى بكير بن هارون البجلي: أما بعد، فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، وإلى جهاد من عاند عن الحق، من عاند عن الحق واستأثر بالفيء وترك حكم الكتاب. فإذا ظهر الحق ودمغ الباطل وكانت كلمة الله العليا، جعلنا هذا الأمر شورى بين الأمة، يرتضي المسلمون لأنفسهم الرضا، فمن قبل هذا منا كان أخانا في ديننا وولينا في محيانا ومماتنا، ومن رد ذلك علينا جاهدناه واستنصرنا الله عليه، فكفى بنا عليه حجة، وكفى بتركه الجهاد في سبيل الله غبنا، وبمداهنة الظالمين في أمر الله وهنا. إن الله كتب القتال على المسلمين وسماه كرها، ولن ينال رضوان الله إلا بالصبر على أمر الله وجهاد أعداء الله. فأجيبوا رحمكم الله إلى الحق، وادعوا إليه من ترجون إجابته، وعرفوه ما لا يعرفه، وليقبل إلي كل وليقبل إلي كل من رأى رأينا وأجاب دعوتنا ورأى عدوه عدونا. أرشدنا الله وإياكم وتاب علينا وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. والسلام. فلما قدم الكتاب على ذين كر رجلين دبا في رجال من أهل الري، ودعا ومن تابعهما، ثم خرج في نحو من 100 من أهل الري سرا لا يفطن بهم، فجاءوا حتى وافوا مطرفا، وكتب البراء بن قبيصة وعامل الحجاج على أصفهان. أما بعد، فإن كان للأمير أصلحه الله حاجة في أصفهان، فليبعث إلى مطرف جيشا كثيفا يستأصله ومن معه، فإنه لا تزال عصابة قادم فانتفحت له من بلدة من البلدان حتى توافيه بمكانه الذي هو به، فإنه قد استكثف وكثر تبعه. والسلام. فكتب إليه الحجاج: أما بعد، فإذا أتاك رسولي فعسكر بمن معك، فإذا مر بك عدي بن وتاد فاخرج معه في أصحابك واسمع له وأطع. والسلام. فلما قرأ كتابه خرج فعسكر، وجعل الحجاج بن يوسف يسرح إلى البراء بن قبيصة الرجال على دواب البريد 20 20 و15 15 و10 10، ثم حتى سرح إليه نحو من 500، وكان في 2000. وكان الأسود بن سعد الهمذاني أتري في فتح الله على الحجاج يوم لقي شبيبا بالسبخة، فمر بهمذان والجبال ودخل على حمزة فاعتذر إليه، فقال الأسود: أبلغت الحج أبلغ فأبلغت 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 الحجاج عن حمزة؟ فقال: قد بلغني ذاك. وأراد عزله، فخشي أن يمكر به وأن يمتنع منه، فبعث إلى قيس بن سعد العجلي، وهو يومئذ على شرطة حمزة بن المغيرة، ولبني عجل وربيعة عدد بهمذان. فبعث إلى قيس بن سعد وعاد، وهو يومئذ ولبني عجل وربيعة عدد بهمذان. كلام جديد، جملة جديدة. فبعث إلى قيس بن سعد بعهده على همذان، وكتب إليه: أنا أوثق حمزة بن المغيرة في الحديد، واحبسه قبالك حتى يأتيك أمري. فلما أتاه عهده وأمره أقبل، ومعه ناس من عشيرته كثير. فلما دخل المسجد وافق الإقامة لصلاة العصر فصلى حمزة، فلما انصرف حمزة انصرف معه قيس بن سعد العجلي صاحب شرطه، فأقرأه كتاب الحجاج إلي وأراه عهده، فقال حمزة: سمعا وطاعة. فأوثقه وحبسه في السجن، وتولى أمر همذان، وبعث عماله عليها، وجعل عماله كلهم من قومه، وكتب إلى الحجاج: أما بعد، فإني أخبر الأمير أصلحه الله أني قد شددت حمزة بن المغيرة في الحديد، وحبسته في السجن، وبعثت عمالي على الخراج، ووضعت يدي في الجباية، فإن رأى الأمير أبقاه الله أن يأذن لي في المسير إلى مطرف آذينا لي حتى أجاهده في قومي، ومن أطعني من أهل بلادي، فإني أرجو أن يكون الجهاد أعظم أجرا من جباية الخراج. والسلام. فلما قرأ الحجاج كتابه ضحك، ثم قال: هذا جانب آثرا ما قد أمناه. هكذا: هذا جانب آثرا ما قد أمناه.
آثار
عندي آثرا، عندي تنوين بالألف.
ماشي بآثرا.
كده الكلام صح. هذا جانب
آثرا.
آثرا آثرا ما قد أمناه.
نعم.
وقد كان حمزة بها مذان أث قال ما خلق الله على الحجاج مخافة أن يمد أخاه بالسلاح والمال، ولا يدري لعله يبدو له فيعق، فلم يزل يكيده حتى عزله، فاطمأن وقصد قصد مطرف. قال أبو مخنف فحدثني مطرف بن عامر بن واثرة أن الحجاج لما قرأ كتاب قيس بن سعد العجلي وسمع قوله إن أحب الأمير سرت إليه حتى أجاهده في قومي، قال ما أبغض إلي أن تكثر العرب في أرض الخراج. قال فقال لي ابن الغرق ما هو إلا أن سمعتها من الحجاج فعلمت أنه لو قد فرغ له قد عزله. قال وحدثني النضر بن صالح أن الحجاج كتب إلى عدي بن وتاد الإيادي وهو على الري يأمره بالمسير إلى مطرف بن المغيرة وبالممر على البراء بن قبيصة، فإذا اجتمعوا فهو أمير الناس. قال أبو مخنف وحدثني أبي عن عبد الله بن زهير عن عبد الله بن سليم الأزدي أنه قال إني لجالس مع عدي بن وتاد على مجلسه بالري إذا أتاه كتاب الحجاج فقرأه ثم دفعه إلي فقرأته، فإذا فيه أما بعد فإذا قرأت كتابي هذا فانهض لثلاثة أرباع من معك من أهل الري ثم أقبل حتى تمر بالبراء بن قبيصة بجي ثم سيرا جميعا، فإذا لقيتهما فأنت أمير الناس حتى يقتل الله مطرفا. فإذا لقيتهما مين؟ وعدي بن وتاد يعدي على البراء ويأخذ معه ثم سير، فإذا لقيتهما مين بقى؟ البراء بن خبيصة طيب. فإذا كفى الله المؤمنين مؤنته فانصرف إلى عملك في كنف من الله وكلاته وستره، فلما قرأته قال لي قم وتجهز. قال وخرج فعسكر ودعا الكتاب فضربوا البعث على ثلاثة أرباع الناس، فما مضت جمعة حتى سرنا فانتهينا إلى جي ويوافينا بها قبيصة القحافي في 900 من أهل الشام فيهم عمر بن هبيرة. قال ولم نلبث بجي إلا يومين حتى نهض عدي بن وتاد بمن أطاعه من الناس ومعه 3000 مقاتل من أهل الري وألف مقاتل مع البراء بن قبيصة. بعثهم إليه الحجاج من الكوفة و700 من أهل الشام ونحو 1000 رجل من أهل أصفهان والأكراد، فكان في قريب من 6000 مقاتل، ثم أقبل حتى دخل على مطرف بن المغيرة. قال أبو مخنف فحدث النضر بن صالح عن عبد الله بن علقمة أن مطرفا لما بلغه مسيرهم إليه خندق على أصحابه خندقا فلم يزالوا فيه حتى قدموا عليه. قال أبو مخنف وحدثني يزيد مولى عبد الله بن زهير قال كنت مع مولاي إذ ذاك، قال خرج عدي بن وتاد فعب الناس فجعل على ميمنته عبد الله بن زهير، ثم قال للبراء بن قبيصة قم في الميسرة، فغضب البراء وقال تأمرني بالوقوف في الميسرة وأنا أمير مثلك؟ تلك خيلا في الميسرة، خيلي تلك خيلي في الميسرة، وقد بعثت عليها فارس مضر الطفيل بن عامر بن واسلة أثلة. قال فأنهي ذلك إلى عدي بن وتاد فقال لابن مقيصر الخثعمي انطلق فأنت على الخيل وانطلق إلى البراء بن قبيصة، فقل له إنك قد أمرت بطاعته ولست من الميمنة والمي ولست من المي ولست ولست من الميمنة والميسرة والخيل والرجالة في شيء، إنما عليك أن تؤمر فتطيع ولا تعرض لي في شيء أكرهه فأتنكر لك وقد كان له مكرما. ثم إن عديا بعث على الميسرة عمر ابنه بيرة وبعثه في 100 من أهل الشام، فجاء حتى وقف برايته فقال رجل من أصحابه للطفيل بن عامر خلي رايتك وتنحى عنا فإنما نحن أصحاب هذا الموقف. فقال الطفيل إني لا أخاصمكم، إنما عقد لي هذه الراية البراء بن قبيصة وهو أميرنا، وقد علمنا أن صاحبكم على جماعة الناس، فإن كان قد عقد لصاحبكم هذا فبارك الله له ما أسمعنا وأطاعنا. فقال لهم عمر بن هبيرة مهلا كفوا عن أخيكم وابن عمكم، رايتنا رايتك فإن شئت آثرناك بها. قال فما رأينا رجلين كان أحلم منهما في موقفهما ذلك. قال ونزل عدي بن وتاد ثم زحف نحو مطرف قال أبو مخنف: فحدثني النضر بن صالح وعبد الله بن علقمة أن مطرفا بعث على ميمنته الحجاج بن جارية، وعلى ميسرته الربيع بن يزيد الأسدي، وعلى الحامية سليمان بن صخر المزني، ونزل ويمشي في الرجال، ورأيته مع يزيد بن أبي زياد مولى أبيه المغيرة بن شعبة. قال: فلما زحف القوم بعضهم إلى بعض وتدانوا، قال لبكير بن هارون البجلي: اخرج إليهم فادعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه، وبكتهم بأعمالهم الخبيثة. فخرج إليهم بكير بن هارون على فرس له أدهم أقرح ذنوب، عليه الدرع والمغفر والساعدان، في يده الرمح، وقد شد ذراعه بإصابة حمراء من حواشي البرود. فنادى بصوت له عال رفيع: يا أهل قبلتنا وأهل ملتنا وأهل دعواتنا، إنا نسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي علمه بما تسرون، مثل علمه بما تعلنون، لما أنصفتمونا وصدقتمونا، وكانت نصيحتكم لله لا لخلقه، وكنتم شهداء لله على عباده بما يعلمه الله من عباده. خبروني عن عبد الملك بن مروان وعن الحجاج بن يوسف، ألستم تعلمون؟ هما جبارين مستأثرين يتبعان الهوى فيأخذان بالظنة ويقتلان على الغضب. قال: فتنادوا من كل جانب: يا عدو الله كذبت، ليس كذلك؟ فقال لهم: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. ويلكم، أو تعلمون من الله ما لا يعلم؟ إني قد استشهدتكم، وقد قال الله في الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال: فخرج إليه صارم مولى عدي بن وتاد وصاحب رايته، فحمل على بكير بن هارون البجلي فضرب بسيفيهما، فلم تعمل ضربة مولى عدي شيئا، وضربه بكير بالسيف فقتله. ثم استخدم فقال: فارس لفارس، فلم يخرج إليه أحد، فجعل يقول صارم: قد لاقيت سيفا صارما وأسدا ذا لبدة ضبارما. قال: ثم إن الحجاج بن جارية حمل وهو في الميمنة على عمر بن أبيرة، وهو في الميسرة وفيها الطفيل بن عامر بن واثلة، فالتقى هو والطفيل وكانا صديقين متواخيين، فتعارفا، وقد رفع كل واحد منهما السيف على صاحبه، فكف أيديهما وقتتلوا طويلا. ولا لا؟ ثم إن ميسرة علي بن وتاد زالت غير بعيد، وانصرف الحجاج بن جارية إلى موقفه. ثم إن الربيع بن يزيد حمل على عبد الله بن زهير فقتتلوا طويلا. ثم إن جماعة الناس حملت على الأسدي فقتلته، وانكشفت ميسرة مطرف بن مغيرة حتى انتهت إليه. ثم إن عمر بن هريرة حمل على الحجاج بن جارية وأصحابه فقاتله قتالا طويلا. ثم إنه حذره حتى انتهى إلى مطرف. وحمل ابن قيس الخثعمي في الخيل على سليمان بن صخر المزني فقتله، وانكشفت خيلهم حتى انتهى إلى مطرف. فثم اقتتلت الفرسان وشد قتال، رآه الناس قط. ثم إنه واصل إلى مطرف. قال أبو مخنف: فحدثني النضر بن صالح أنه جعل يناديهم يومئذ: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: ولم يزل يقاتل حتى قتل، واحتز رأسه عمر بن هبيرة، وذكر أنه قتله وقد كان أسرى إليه غير واحد غير أن ابنه غير أن ابن غير أن ابن هبيرة احتز رأسه وأوفده إلى عدي بن وتاد وحظي به، وقاتل عمر بن هبيرة يومئذ وأبلى بلاء حسنا. قال أبو مخنف: وقد حدثني حكيم بن أبي سفيان الأزدي أنه قاتل يزيد بن زياد مولى المغيرة بن شعبة. ويزيد بن زياد ولا يزيد بن أبي زياد؟
ابن زياد
ابن زياد، وكان صاحب راية مطرف. قال: ودخلوا عسكر مطرف، وكان مطرف قد جعل على عسكره عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدي، فقتل وكان صالح الناس كان عفيفا. أبو مخنف قال: حدثني زيد مولاه أنه رأى رأسه مع ابن قيس الخثعمي، فما ملكت نفسي أن قلت له: أما والله لقد قتلته من المصلين العابدين الذاكرين الله كثيرا كثيرا. قال: فأقبل نحوي وقال: من أنت؟ فقال له مولاي: هذا غلامي، ما له؟ قال: فأخبره بمقالتي، فقال: إنه ضعيف العقل. قال: ثم انصرفنا إلى الربيع عدي بن وتاد. قال: وبعث رجالا من أهل البلاء إلى الحجاج فأكرمه وأحسن إليهم. قال: ولما رجع إلى الريجات فجيلت إلى عدي بن وتاد فطلبوا لبكير بن هارون الأمان فآمنه، وطلب الثقيف لسويد بن سرحان الثقفي الأمان فآمنه، وطلبت في كل رجل كان مع مطرف عشيرته فآمنهم وأحسن في ذلك. وقد كان رجال من أصحاب مطرف وحيط بهم في عسكر مطرف فنادوا: يا براء خذ لنا الأمان، يا براء اشفع لنا. فشفع لهم فتركوا، وأسر عدي ناسا كثيرا فخلى عنهم. قال أبو مخنف: وحدثني الناظر بن صالح أنه أقبل حتى قدم على سويد بن عبد الرحمن بحلوان فأكرمه وأحسن إليه، ثم إنه انصرف بعد ذلك إلى الكوفة. قال أبو مخنف: وحدثني عبد الله بن علقمة أن الحجاج بن جارية الخثعمي أتى الري وكان مكتبه بها، فطلب إلى عدي فيه فقال: هذا رجل مشهور قد شير مع صاحبي، وهذا كتاب الحجاج إلي فيه. قال أبو مخنف: فحدثني أبي عن عبد الله بن زهير أنه قال: كنت في من كلمه في الحجاج بن جارية فأخرج إلينا كتاب الحجاج بن يوسف. أما بعد، فإن كان الله قتل الحجاج بن جارية فوعدا له فذاك ما أهوى وأحب، وإن كان حيا فاطلبه قبالك حتى توثقه، ثم سرح به إلي إن شاء الله والسلام. قال: فقال لنا: قد كتب إلي فيه ولا بد من السمع والطاعة، ولو لم يكتب إلي فيه ما آمنته لكم وكففت عنه فلم أطلبه وقمنا من عنده. قال: فلم يزل الحجاج بن جارية خائفا حتى أوزل عدي بن وتاد، وقدم خالد بن عتاب بن ورقة فمشيت إليه فيه فكلمته فآمنه. وقال حبيب بن خضرة مولى لبني هلال بن عامر: هل أتى فائد عن أيساننا إذ خشينا من عدو خرقا خروق، إذ أتانا الخوف من مأمننا فطوينا في سواد الأفق. وسلي هدية يوما هل رأت بشرا أكرم منا خلقا، وسليها أعلى العهد لنا أو يصرون علينا حنقا. ولا كم من خلة من قبلها قد صرمنا حبلها فانطلقا. قد أصبنا العيش عيشا ناعما، وأصبنا العيش عيشا رنقا، وأصبت الدهر دهرا أشتهي طبقا منه وألوي طبقا، وشهدت الخيل في ملمومة ما ترى منهن إلا الحدقا. يتساقون بأطراف القنا من نجيع الموت كأسا يتناجون يتساقون بأطراف القنا من نجيع الموت كأسا دهقا. فطراد الخيل قد يؤنقني ويرد الله عني الأناقا، بمشيح البيض حتى يتركوا لسيوف الهند فيها طرقا. فكأني من غد وافقتها مثلما وافق شن طبقا. قال أبو جعفر أبو عمر يقرأ سنة.
اقرأ أبو عمر.
الله عليكم سيدنا رضي الله عنك. وفي إليه قال أبو جعفر: وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة وأصحاب القطري بن الفجاءة، فخالفه بعضهم واعتزل، وبايع عبد ربه الكبير، وأقام بعضهم على بيعة قطري. ذكر الخبر عن ذلك وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف بينهم حتى صار أمرهم إلى هلاك ذكر هشام بن أبي مخنف عن يوسف بن يزيد أن المهلب أقام بسابورة فقاتل قطريا وأصحابه من الأزارقة بعدما صرف الحجاج عتاب بن ورقاء عن عسكره نحوا من سنة، ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم قتالا شديدا، فكانت كرمان في أيدي الخوارج وفارس في يد المهلب، فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم به لا يأتيهم من فارس مادة، وبعدت ديارهم عنهم، فخرجوا حتى أتوا كرمان وتبعهم المهلب حتى نزل بجيرفت، وجيرفت مدينة كرمان، فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديدا، وحازهم عن فارس كلها. فلما صارت فارس كلها في يد المهلب بعث الحجاج عليها عماله وأخذها من المهلب، فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إلى الحجاج: أما بعد، فدع بيد المهلب خراج جبال فارس، لأنه لابد للجيش من قوة ولصاحب الجيش من معونة، ودع له كورة فساء ودار بجرد وكورة استخر، فتركها للمهلب، فبعث المهلب عليها عماله فكانت له قوة على عدوه وما يصلحه. ففي ذلك يقول الشاعر الأزد وهو يعاتب المهلب: نقاتل عن قصور دراب عن قصور دراب جردي ونجبي للمغيرة والرقاد. وكان الرقاد بن زياد بن همام رجل وكان الرقاد بن زياد بن همام رجل من العتك من العتيق وكريما على المهلب. وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة وكتب إلى المهلب: أما بعد، فإنك والله لو شئت فيما أرى أرى لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقة، ولكنك تحب طول بقائهم لتأكل الأرض حولك. وقد بعثت إليك البراء بن قبيصة لينهضك إليهم، فانهض إليهم إذ قدم عليك بجميع المسلمين مجاهدهم أشد الجهاد. وإياك والعلل والأباطيل والأمور التي ليست لك عندي بسائغة ولا جائزة، والسلام. فأخرج المهلب بينه ككل ابن له في كتيبة، وأخرج الناس على راياتهم ومصافهم وأخماسهم. وجاء البراء بن قبيصة فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم، فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجال على الرجال، فيقتتلون أشد قتال رآه الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار، ثم انصرفوا. فجاء البراء بن قبيصة إلى المهلب فقال له: لا والله ما رأيت كبنيك فرسانا قط، ولا كفرسانك من العرب فرسانا قط، ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك قط أصبر ولا أبأس. أنت والله المعذور. فرجع بالناس المهلب حتى إذا كان عند العصر خرج إليهم بالناس وبينه في كتائبهم، فقاتلوه كقتالهم في أول مرة. قال أبو مخنف: وحدثني أبو المغلس الكناني عن عمه أبي طلحة أنه قال: خرجت كتيبة من كتائبهم لكتيبة من كتائبنا، فاشتد بينهما القتال، فأخذت كل واحدة منهما ما تصد لا تصد عن الأخرى، فاقتتلنا على حتى حجز الليل بينهما. فقالت إحداهما للأخرى: ممن أنت؟ فقال: هؤلاء نحن من بني تميم. وقال: هؤلاء نحن من بني تميم. فانصرفوا عند المساء. قال المهلب للبراء: كيف رأيت؟ قال: رأيت قوما والله ما يعينك عليهم إلا الله. فأحسن إلى البراء بن قبيصة وأجازه وحمله وكساه وأمر له ب10,000 درهم، ثم انصرف إلى الحجاج فأتاه بعذر المهلب وأخبره بما رأى. وكتب المهلب إلى الحجاج: أما بعد، فقد أتاني كتاب الأمير أصلحه الله فقد أتاني كتاب الأمير أصلحه الله واتهامه إياي في هذه الخارجة المارقة، وأمرني الأمير بالنهوض إليهم وأشهاد رسوله ذلك، وقد فعلت، فليسأله عما رأى. فأما أنا فوالله لو كنت أقدر على استئصالهم وإزالتهم عن مكانهم ثم أمسكت عن ذلك لقد غششت المسلمين، وما وفيت لأمير المؤمنين ولا نصحت للأمير أصلحه الله. فمعاذ الله أن يكون هذا من رأيي ولا مما أدين الله به، والسلام. ثم إن المهلب قاتلهم بها 18 شهرا لا يستقل منهم شيئا، ولا يرى في موطن ينقعون له وليمن معه من أهل العراق من الطعن والضرب ما يرد عونهم به ويكفونهم عنهم. ثم إن رجلا منهم كان عاملا لقطري على ناحية من كرمان، خرج في سرية لهم يدعى المقعطر من بني ضبة، فقتل رجلا قد كان ذا بأس من الخوارج ودخل منهم في ولاته، فقتله المقعطر. فوثبت الخوارج إلى قطري فذكروا له ذلك وقالوا: أمكن من الضبي نقتله بصاحبنا. فقال لهم: ما أرى أن أفعل. رجل تأول فأخطأ في التأويل، ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوي الفضل منكم والسابقة فيكم. قالوا: بلى. قال لهم: لا. فوقع الاختلاف بينهم، فولوا عبد رب الكبير وخلعوا قطريا، وبايع قطريا منهم عصابة نحو من ربعهم أو خمسهم، فقاتلهم نحو من شهر غدوة وعشية. فكتب ذلك المهلب إلى الحجاج: أما بعد، فإن الله قد ألقى بأس الخوارج بينهم، فخلع عظيمهم قطريا، وبايعوا عبد رب، وبقيت عصابة منهم مع قطري، فهم يقاتل بعضهم بعضا غدوة وعشية. وقد رجوت أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم إن شاء الله، والسلام. فكتب إليه: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر فيه اختلاف الخوارج بينهما، فإذا أتاك كتابي هذا فناهضهم على حال اختلافهم وافتراقهم قبل أن يجتمعوا، فتكون مؤونتهم عليك أشد، والسلام. فكتب إليه: أما بعد، فقد بلغني كتاب الأمير وكل فقد بلغني كتاب الأمير وكل ما فيه قد فهمت، ولست أرى أن أقاتلهم ما داموا يقتل بعضهم بعضا وينقص بعضهم عدد بعض، وينقص بعضهم عدد بعض، فإن تموا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهم. وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقق بعضهم بعضا، فأناهضهم على تفيئة ذلك، على تفيئة ذلك، وهم أهون ما كانوا أضعفه شوكة إن شاء الله. هو السلام. فكف عن الحجاج وتركهم المهلب يقتتلون شهرا لا يحركهم. ثم إن قطريا خرج بمن اتبعه نحو طورستان، وبايع عامتهم عبد ربه الكبير، فنهض إليهم المهلب فقاتلوه قتالا شديدا، ثم إن الله قتلهم فلم ينج منهم إلا قليل. وأخذ عسكرهم وما فيه وسبوا، لأنهم كانوا يسبون المسلمين. وقال كعب الأشقري، والأشقر بطن من الأزد، يذكر يوم رام هرمز وأيام سبور وأيام ديرفت: يا حفص، إني عداني عنك السفر، عنكم السفر، وقد أرقت فآذى عيني السهر. علقت يا كعب بعد الشيب غانية، والشيب فيه عن الأهواء مزدجر. أمسك أنت عنها بالذي عهدت، أم حبلها إذا نأتك اليوم منتبر. علقت خودا بأعلى الطف منزلها في غار. أم حبلها إذ نأتك اليوم منتبر. علقت خودا بأعلى الطف منزلها في غرفة دونها الأبواب والحجر. ضرما مناكبها ريا مآكمها، تكاد إذا نهضت للمشي تنتبر. وقد تركت بشط الزابيين لها دارا بها يسعد البادون والحضر. وأخترت دارا بها حي أسر بهم، ما زال فيهم لمن نختارهم خير. لما نبت بي بلادي صرت منتجعا، وطالب الخير مرتاد ومنتطر. أبا سعيد، فأنا جئت منتجعا، أرجو نوالك لما مسني الضر. لولا المهلب ما زرنا بلادهم ما دامت الأرض فيها الماء والشجر. فما من الناس من حي علمتهم إلا يرى فيهم من سيبكم أثر. أحييتهم بسجال من نداك كما بسجال تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. إني لأرجو إذا ما فاقة نزلت فضلا من الله في كفيك يبتدر. فاجبر أخا أو هل الفقر قوته، لعله بعد وهي العظم ينجبر. جفا ذو نسبي عني وأخلفني ظني، فلله ضري كيف آتمر. يا واهب القي ناتي الحسناء، سنتها كالشمس هركولة في طرفها فتر. وما تزال بدور منك رائحة، وآخرون لهم من سيبك الغرر. نماك للمجد أملاك ورثتهم، شم العرانين في أخلاقهم يسر. ساروا بقتلى وأوتار تعددها، في حين لا حدث في الحرب يتئر. واستسلم الناس إذا حل العدو بهم، فما لأمرهم ورد ولا صدر. وما تجاوز باب الجسر من أحد، وعضت الحرب أهل المصر فانجحروا. وأدخل الخوف أجواف البيوت، على مثل النساء رجال ما بهم غير. واشتدت الحرب والبلوى، وحل بنا أمر تشمر في أمثاله الأزر. نظل من دون خفض معصمين بهم، فشمر الشيخ لما أعظم الخطر. كنا نهون قبل اليوم شأنهم، حتى تفاقم أمر كان يحتقر. لما وهنا وقد حلوا بساحتنا، واستنفر الناس تارات فما نفروا. نادى امرؤ لا خلاف في عشيرتهم عنه، وليس به في مثله قصر. أفشى هنالك مما كان مذ عصر، فيهم صنائع مما كان يدخر. تلبسوا لقراع الحرب بزتها، فأصبحوا من وراء الجسر قد عبروا. ساروا بألوية للمجد قد رفعت، وتحتهن ليوث في الوغى وقر. حتى إذا خلفوا الأهواز واجتمعوا برام هرم، وافاهم بها الخبر. نعي بشر فجال القوم وانصدعوا. لا بقايا إذا ما ذكروا ذكروا. ثم استمر بنا راض ثم استمر بنا راض ببيعته ينوي الوفاء، ولم نغدر كما غدروا حتى اجتمعنا بسابور الجنود، وقد شبت لنا ولهم نار لها شرر، نلقى مع ساعير أبطالا كأنهم جن نقارعهم ما مثلهم بشر، نسقى ونسقيهم سما على حنق مستأنف الليل حتى أسفر السحر. قتلى هنالك لا عقل ولا قود منا، ومنهم دماء سفكها هدر، حتى تنحوا لنا عنها تسوقهم منا ليوث، إذا ما أقدموا جسروا، لم يغن عنهم غداة التل كيدهم عند الطعان ولا المكر الذي مكروا. داتت كتائبنا مسومة حول المهلب حتى نور القمر. هناك ولوا حزانا بعدما فرحوا، وحال دونهم الأنهار والجدر، عبوا جنودهم بالسفح إذ نزلوا بكازرون منا، فما عزوا ولا ظفروا، وقد لقوا مصدقا منا بمنزلة ظنوا بأن ينصروا فيها فما نصروا. بدشت بارين يوم الشعب إذ لحقت أسد بسفك دماء الناس قد زئروا. أسد لاقوا كتائب لا يخلون ثغرهم فيهم على من يقاسي حربهم صعر. المقدمين إذا ما خيلهم وردت، والعاطفين إذا ما ضيع الدبر، وفي جبيرين إذا صفوا بزحفهم ولوا خزايا وقد فلوا وقد قهروا. والله ما نزلوا يوما بساحتنا إلا أصابهم من حربنا ظفر. ننفيهم بالقنا عن كل منزلة تروح منا مساعير وتبتكر، ولو حذارا وقد هزوا أسنتنا نحو الحروب فما نجاهم الحذر. صلت الجبين طويل الباعث فرح ضخم الدعي الدسيعة لوانا لاوان ولا غمر. مجرب الحرب ميمون نقيبته لا يستخف ولا من رأيه البطر. وفي 3 سنين يستديم بنا يقارع الحرب أطوارا ويأتمر، يقول إن غدا مبد لناظره، وفي الليالي وفي الأيام معتبر. دعوا التتابع والأسراع وارتقبوا، إن المحارب يستأني وينتظر، حتى أتته أمور عندها فرج وقد تبين ما يأتي وما يظهر. لما زواهم إلى كرمان وانصدعوا، وقد تقاربت الآجال والقدر، سرنا إليهم بمثل الموج وازدلفوا، وقبل ذلك كانت بيننا مئر، وزادنا حنقا قتلى نذكرها، ولا لا تستفيق عيون كلما ذكروا. إذا ذكرنا جروزا والذين بها قتلى، مضى لهم حولان ما قبروا. تأتي علينا حزازات النفوس، فما نبقي عليهم وما يبقون إن قدروا. ولا يقيلوننا في الحرب عثرتنا، ولا نقيلهم يوما إذا عثروا، لا عذر يقبل منا دون أنفسنا، ولا لهم عندنا عذر لو اعتذروا. صفان بالقاع كالطوضين بينهما كالبرق يلمع حتى يشخص البصر، على بصائر كل غير تاركها كلا. كلا الفريقين تتلى فيهم الصور، يمشون في البيض والأبدان إذ وردوا مشي الزوامل تهدي صفهم زمر. وشيخنا حوله منا ململمة، حي من الأزد فيما نابهم صبر، في موطن يقطع الأبطال ننظره نشاط فيه نفوس، حين تبتكر ما زال منا رجال، ثم نضربهم بالمشرفيين ونار الحرب تستعر. وباد كل سلاح يستعان به في حومة الموت إلا الصارم الذكر. ندوسهم بعناجيج مجففة، وبيننا ثم من صم القنا كسر، يغشين قتلى وعقرى ما بهم رمق، كأنما فوقها الجادي يعتصر. قتلى بقتلى قصاص يستقاد بها، تشفي الصدور رجال طالما وتروا، مجاورين بها خيلا معقرة للطير فيها وفي أجسادهم جزروا. في معرك تحسب القتلى بساحتهم أعجاز نخل زف زفته الريح ينعقر وفي مواطن قبل اليوم قد سلفت قد كان للأسد فيها الحمد والظفر في كل يوم تلاقي الأسد مفظعة يشيب في ساعة من هولها الشعر والأسد قومي خيار القوم قد علموا إذا قرومهم يوم الوغى خطر فيهم معاقل من عز يلاذ بها يوما إذا شمرت حرب لها درر حي بأسيافهم يبغون مجدهم إن المكارم في المكروه تبتدر لولا المهلب للجيش الذي وردوا انهار كرمان بعبد الله ما صدروا إن اعتصمنا بحبل الله إذ جحدوا بالمحكمات ولم نكفر كما كفروا جاروا عن القصد والإسلام واتبعوا دينا يخالف ما جاءت به النذر قالت وقال طفيل بن عمرو بن وثيرة ويذكر قتل عبد ربه الكبير وأصحابه وذهاب قطري في الأرض واتباعهم إياهم ومراوغتهم إياه لقد مس منا عبد رب وجنده عقاب فأمسى سبيهم في المقاسم سما لهم بالجيش حتى أزاحهم بكرمان عن مثوى من الأرض ناعم وما قطري الكفر إلا نعامة طريض يدوي ليلة غير نائم إذا فر منا هاربا كان وجهه طريقا سوى قصد الهدى والمعالم فليس بمنجيه الفرار وإن جرت به الفلك في لج من البحر دائم قال أبو جعفر وفي هذه السنة كانت هلكة قطري وعبدة بن هلال وعبد ربه بن الكبير وعبد رب الكبير ومن كان معهم من الأزارقة ذكر سبب مهلكهم وكان سبب ذلك أن أمر الذين ذكرنا خبرهم من الأزارقة لما تشتت بالاختلاف الذي حدث بينهم بكرمان فصار بعضهم مع عبد ربه الكبير وبعضهم مع قطري وبها أمر قطري وتوجه يريد طبرستان وبلغ أمره الحجاج فوجه فيما ذكر هشام عن أبي مخنف عن يونس بن يزيد سفيان بن الأبرد ووجه معه جيشا من أهل الشام عظيما في طلب قطري فأقبل سفيان حتى أتى الري ثم أتبعهم وكتب الحجاج إلى إسحاق بن محمد بن الأشعث وهو على جيش لأهل الكوفة بطرستان أن اسمع وأطع لسفيان فأقبل إلى سفيان فسار معه في طلب قطري حتى لحقه في شعب من شعاب طرستان فقاتله فتفرق عنه أصحابه ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتدهدى حتى خر إلى أسفله فقال معاوية بن محصن الكندي رأيته حيث هوى ولم أعرفه ونظرت إلى خمس عشرة امرأة عربية هن في الجمال والبزازة وحسن الهيئة كما شاء ربك ما عدا عجوزا فيهن فحملت عليهن فصرفتهن إلى سفيان بن الأبرد فلما دنوت بهن منه انتحت لي بسيفها العجوز فتضرب به عنقي فقطعت المغفر وقطعت جلدة من حلقي واختلج السيف قال وأختلج السيف فأضرب بها وجهها فأصاب قحف رأسها فوقعت ميتة وأقبلت بالفتيات حتى دفعتهن إلى سفيان وإنه لا يضحك من العجوز وقال ما أردت إلى قتل هذه أخزاها الله فقلت أو ما رأيت أصلحك الله ضربتها إياي والله إن كانت لتقتلني قال قد رأيت فوالله ما ألومك على ما فعلت أبعادها الله ويأتي قطريا حيث تدهدى من الشعب علج من أهل البلاد فقال له قطري اسقني من الماء وقد كان اشتد عطشه فقال أعطني شيئا حتى أسقيك فقال ويحك والله ما معي إلا ما ترى من سلاحي فأنا مؤتكه إذا أتيتني بماء قال لا بل أعطنيه الآن قال لا ولكن ائتني بماء قبل فانطلق العلج حتى أشرف على قطري ثم حضر عليه حجرا عظيما من فوقه دهداه عليه فأصاب إحدى وركيه فأوهته وصاحب الناس فأقبلوا نحوه والعلج يومئذ لا يعرف قطريا غير أنه يظن أنه من أشرافهم لحسن هيئته وكمال سلاحه فدفع إليه نفر من أهل الكوفة فابتدروه فقتلوه منهم ثورة بن أفجر التيمي وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف والصباح بن محمد بن الأشعث وباذام مولى بن الأشعث وعمر بن أبي الصلت بن كنارة مولى بن نصر بن معاوية وهم من الدهاقين فكل هؤلاء ادعوا قتله، فدافع إليهم أبو الجهم بن كنانة الكلبي وكلهم يزعم أنه قاتله، فقال لهم ادفعوه إلي حتى تستصلحوه، فدفعوا إليه فأقبل به إلى إسحاق بن محمد وهو على أهل الكوفة، ولم يأتي جعفر لشيء كان بينه وبينه قبل ذلك، وكان لا يكلمه، وكان جعفر مع سفيان بن الأبرد، ولم يكن معه إسحاق، وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالري. فلما مر سفيان بأهل الري انتخب فرسانهم بأمر الحجاج، فصار بهم معه، فلما أتى القوم بالرأس فاختصموا فيه إليه وفي يدي أبي الجهم بن كنانة الكلبي، قال لهم ضي به أنت ودع هؤلاء المختلفين، فخرج برأس قطري حتى قدم بها إلى الحجاج، ثم أتى به عبد الملك بن مروان فألحق في 2000، وأعطي فاطما، يعني أنه يفرض للصغار في الديوان. وجاء جعفر إلى سفيان فقال له أصلحك الله، إن قطريا كان أصاب والدي فلم يكن لي هم غيره، فأجمع بيني وبين هؤلاء الذين ادعوا قتله، فسلهم ألم يكن إمامهم حتى بدرتهم ألم يكن إما أمامهم حتى بدرتهم ضرباته ضربة فصرعته، ثم جاءوني بعد فأقبلوا يضربونه بأسيافهم، فإن أقروا لي بهذا فقد صدقوا، وإن أبوا فأنا أحلف بالله أني صاحبه، وإلا فليحلفوا بالله أنهم أصحابه الذين قتلوه، وأنهم لا يعرفون ما أقول ولا حق لي فيه. قال جئت الآن وقد سرحنا بالرأس. فانصرف عنه فقال له أصحابه أما والله إنك لأخلق القوم أن تكون صاحبه. ثم إن سفيان بن الأبرد أقبل منصرف إلى عسكر عبيدة بن هلال، وقد تحصن في قصر بقومس، فحاصره فقاتله أياما، ثم إن سفيان بن الأبرد سار بنا إليهم حتى أحطن بهم، ثم أمر مناديه فنادى فيهم أيما رجل قتل صاحبه، ثم خرج إلينا فهو آمن. فقال عبيدة بن هلال لعمري لقد قام الأصم بخطبات لدى الشك منها في الصدور غليل، لعمري لئن أعطيت سفيان يا بيعتي وفارقت ديني إنني لجهول، إلى الله أشكو ما ترى بجيادنا تساوك هزلي هزلي تساوك هزلا هزلا مخهن قليل. تعاورها القذاف من كل جانب بقومسا حتى صعبهن ذلول، فإن يك أفناها الحصار فربما تشحط فيما بينهن قتيل، لقد كن مما إن يقدن على الوجا لهن بأبواب القباب صهيل. فحصرهم حتى جهدوا وأكلوا دوابهم، ثم إنهم خرجوا إليه فقاتلوه فقتلهم، وبعث برؤوسهم إلى الحجاج، ثم دخل إلى دنبا وندا وطبرستان، فكان هنالك حتى عزل الحجاج قبل الجماجم. قال أبو جعفر وفي هذه السنة قاتل بكير بن وشاح السعدي أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، ذكر سبب قتله إياه. وكان سبب ذلك فيما ذكر علي بن محمد عن المفضل بن محمد عن أن أمية بن عبد الله هو عامل عبد الملك بن مروان على خراسان، ولي بكيرا غزو ما وراء النهر ولا بكيرا غزو ما وراء النهر، وقد كان ولاه قبل ذلك تخارستان، فتجهز للخروج إليها وأنفق نفقة كثيرة، فواشى به إليه بحير بن ورقاء السريمي على ما بينت قبل، فأمره أمية بالمقام. فلما ولاه غزو ما وراء النهر تجهز وتكلف الخيل والسلاح والدان من رجال السغد وتجارهم، فقال بحير لأمية إن صار بينك وبينه النهر ولقي الملوك وخلع الخليفة ودعا إلى نفسي فأرسل إليه أمية أقم لعلي لعلي أغزو فتكون معي. فغضب بكير وقال كأنه يضارني. وكان عتاب اللقوة الغداني استدان ليخرج مع بكير، فلما أقام أخذه غرماؤه فحبس، فأدى عنه بكير وخرج. ثم أجمع أمية على الغزو وقال فأمر بالجهاز ليغزو بخارى، ثم يأتي موسى بن عبد الله بن خازم بالترمذ. فاستعد الناس وتجهزوا، واستخلف على خراسان ابنه زيادا، وسار معه بكير فعسكر بكشماهن فأقام إليه أياما، ثم أمر بالرحيل. فقال له بحير لا بجير بن وقاء بزير. فقال له بزير: إني لا آمن أن يختلف الناس فقل لبكر فلتكن في الساقة ولتحشر الناس. قال: فأمره أمية فكان في الساقة حتى أتى النهر. فقال له أمية: اقطع يا بكير. فقال عتاب اللقوة الغداني: أصلح الله الأمير، اعبر ثم يعبر الناس بعدك. فعبر ثم عبر الناس. فقال أمية لبكير: قد خفت ألا يضبط ابني عمله وهو غلام حدث، فارجع إلى مروى فاكفنيها فقد وليتكها. فزين ابني وقم بأمر فزين ابني وقم بأمره. فانتخب بكير فرسانا من فرسان خراسان قد كان عرفهم ووثق بهم وعبرا. ومضى أمية إلى بخارى، وعلى مقدمته أبو خالد ثابت مولى خزاعة. فقال عتاب اللقوة لبكير لما عبر وقد مضى أمية: إنا قتلنا أنفسنا وعشائرنا حتى ضبطنا خراسان، ثم طلبنا أميرا من قريش يجمع أمرنا، فجاءنا أمير يلعب بنا يحولنا من سجن إلى سجن. قال: فما ترى؟ قال: أحرق هذه السفن وامض إلى مروة فاخلع أمية وتقيم بمروة تأكلها إلى يوم ما. فقال الأحنف بن عبد الله العنبري: الرأي ما رأى عتاب. فقال بكير: إني أخاف أن يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي. فقال: أتخاف عدم الرجال؟ أنا آتيك من أهل مروة بما شئت إن هلك من هؤلاء الذين معك. قال: يهلك المسلمون؟ قال: إنما يكفيك أن ينادي مناد: من أسلم رفعنا عنه الخراج، فليأتيك 50,000 من المصلين. أسمع لك من هؤلاء وأطوع أسمع أسمع لك من هؤلاء وأطوع. قال: فيهلك أمية ومن معه. قال: ولما يهلكون ولهم عدة وعدد ونجدة وسلاح ظاهر وأداة كاملة ليقاتلوا عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين. فأحرق بكير السفن ورجع إلى مروة، فأخذ ابن أمية فحبسه ودعا الناس إلى خلع أمية فأجابوه. وبلغ أمية فصالح أهل بخار على فدية قليلة ورجع، فأمر باتخاذ السفن فاتخذت له وجمعت. وقال لمن معه من وجوه تميم: ألا تعجبون من بكير؟ إني قدمت خراسان فحذرته ورفع عليه وشكي منهم وذكروا أموالا أصابها، فأعرضت عن ذلك كله، ثم لم أفتش عن شيء ولا أحد من عمالي، ثم عرضت عليه شرطتي فأبى فعفيته، ثم وليته فحذرته، فأمرته بالمقام، وما كان ذلك إلا نظرا له، ثم ردته إلى مروة وليته الأمر، فكفر ذلك كله وكافأني بما ترون. فقال له قوم: أيها الأمير، لم يكن هذا من شأنه، إنما أشار عليه بإحراق عتاب اللقوة. فقال: وما عتاب؟ هل عتاب إلا دجاجة حاضنة؟ فبلغ قوله عتابا. فقال عتاب في ذلك: إن الحواضن تلقاها مجففة غلب الرقاب على المنسوبة النخبي، تركت أمرك من جبن ومن خور، وجئتنا حمقا يا الأم العربي. لما رأيت جبال السغد معرضة وليت موسى ونوحا عكوة الذنب، وجئت ذيخا مغدا ما تكلمنا، وطرت من ساعة في البحرين كالخرب. أوعد وعيدك إني سوف تعرفني تحت الخوافق دون العارض اللجب. يخب بي مشرف عار نواهقه يغشى الكتيبة بين العدو والخضب. قال: فلما تهيأت السفن عبر أمية وأقبل إلى مروة، وترك موسى بن عبد الله، وقال: اللهم إني أحسنت إلى بكير فكفر إحساني، وصنع ما صنع، اللهم اكفنيه. فقال شماس بن دثار، وكان رجع من سجستان بعد قتل ابن خازم، فغزا مع أمية: أيها الأمير، فقال شماس بن دثار وكان رجع من سجستان بعد قتل ابن خازم فغزا مع أمية: أيها الأمير، أنا أكفيكه إن شاء الله. فقدمه أمية في 800، فأقبل حتى نزل باسان وهي لبني نصر. نصر إليه بكير ومعه مدرك بن أنيف أنيف أبوه مع شماس. فقال: أما كان في تميم أحد يحاربني غيرك؟ ولامه فأرسل إليه: أما كان في تميم أحد يحاربني غيرك ولامه فأرسل إليه شماس: أنت ألوم وأسوأ صنيعا مني، لم تفل أمية ولم تشكر له صنيعه بك قادما، فأكرمك ولم يعرض لك ولا لأحد من عمالك. قال فبيته بكير ففرق جمعه وقال لا تقتلوا منهم أحدا وخذوا سلاحهم. فكانوا إذا أخذوا رجلا سلبوه وخلوا عنه. فتفرقوا ونزل شماس في قرية لطيء يقال لها بوينة. وقدم أمية فنزل كشماه ورجع إليه شماس بن ذثار. فقدم أمية ثابت بن قطبة مولى خزاعة فلقيه بكير فآسر ثابتا وفرق جمعه. وخلى بكير سبيل ثابت ليد كانت له عنده. قال فرجع إلى أمية. فأقبل أمية في الناس فقاتله بكير على شرطة بكير أبو رستم فقاتله بكير وعلى شرطة بكير أبو رستم الخليل بن أوس العبشمي. فأبلى يومئذ فنادوه يا صاحب شرطة عارمة وعارمة جارية بكير. فأحجم. فقال له بكير لا أبا لك، لا يهدك نداء هؤلاء القوم، فإن للعارمة فحلا يمنعها. فقدم لواءك. فقاتلوا حتى انحاز بكير فدخل الحائط. فنزل السوق العتيقة. ونزل أمية باسانه فكانوا يلتقون في ميدان يزيد. فانكشفوا يوما فحماهم بكير. ثم التقوا يوما آخر في الميدان فضرب رجل من بني تميم على رجله فجعل يسحبها وهريم يحميه. فقال الرجل اللهم أيدنا فأمدنا بالملائكة. فقال له هريم أيها الرجل قاتل عن نفسك، فإن الملائكة في شغل عنك. فتحامل ثم أعاد قوله اللهم أمدنا بالملائكة. فقال هريم لا تكفن عني أو لأدعنك والملائكة. وحماه حتى ألحقه بالناس. قال ونادى رجل من بني تميم يا أمية يا فاضح قريش. فآل أمية إن ظفر به أن يذبحه. فظفر به فذبحه بين شرفتين من المدينة. ثم التقوا يوما آخر فضرب بكير بن وشاح ثابت بن قطبة على رأسه وانتمى أنا بن وشاح. فحمل حريث بن قتيبة أخو ابن قتي قتيبة قطبة أخو ثابت بن أخو ثابت على بكير. فانحاز بكير وانكشف أصحابه وأتبع حريث بكيرا حتى بلغ القنطرة. فناداه أين يا بكير؟ فكر عليه فضربه حريث على رأسه فقطع المغفر وعض السيف برأسه فصرع. فاحتمله أصحابه فأدخلوه المدينة. قال فكانوا على ذلك يقاتلونهم، وكان أصحاب بكير يغدون متفضلين في ثياب مصبغة وملاحف وأزر صفر وحمر، يجلسون على نواحي المدينة يتحدثون ينادي مناد من رمى بسهم رمينا إليه برأس رجل من ولده وأهله فلا يرميهم أحد. قال فأشفق بكير وخاف إن طال الحصار أن يخذله الناس. فطلب الصلح وأحب ذلك أيضا أصحاب أمية لمكان عيالاتهم بالمدينة. فقالوا لأمية صالح، وكان أمية يحب العافية، فصالحوا على أن يقضي عنه 400,000 ويصل أصحابه ويوليه أيضا أي كورا خراسان شاء، ولا يسمع قول بحير فيه، وإن رابه منه ريب فهو آمن 40 يوما حتى يخرج عن مروة. فأخذ الأمان لبكير من عبد الملك وكتب له كتابا على باب سنجان. ودخل أمية المدينة. قال وقوم يقولون لم يخرج بكير مع أمية غازيا، ولكن أمية لما غزا استخلفه على مروة فخلعه. فرجع أمية فقاتلهم ثم صلحوا ودخل مروة. ووفى أمية لبكير وعاد إلى ما كان عليه من الإكرام وحسن الإذن. وأرسل إلى عتاب اللقوة فقال أنت صاحب المشورة؟ فقال نعم أصلح الله الأمير. قال ولما؟ قال خف ما كان في يدي وكثر ديني وأعديت على غرمائي. قال ويحك، ضربت بين المسلمين وأحرقت السفن والمسلمون في بلاد العدو، وما خفت الله؟ قال قد كان ذلك فاستغفر الله. قال فأستغفر الله. قال كم دينك؟ قال 20,000. قال تكف عن غش المسلمين وأقضي دينك؟ قال نعم جعلني الله في ذاك. قال فضحك أمية وقال إن ظني بك غير ما تقول، وسأقضي عنك. فأدى عنه 20,000. وكان أمية سهلا لينا وكان أمية سهلا لينا سخيا لم يعطي أحد من عمال خراسان بها مثل عطاياه. قال وكان مع ذلك ثقيلا عليهم، كان فيه زهو شديد، وكان يقول ما أكتفي بخراسان وسجستان لمطبخي وعزل أمية بحيرا عن شرطته وولاها عطاء بن أبي السائب، وكتب إلى عبد الملك بما كان من أمر بكر وصفحه عنه، فضرب عبد الملك بعثا إلى أمية بخراسان، فتجاعل الناس فأعطى شقيق بن سليل الأسدي جعالته رجلا من جرم. وأخذ أمية الناس بالخراج واشتد عليهم فيه، فجلس بكر يوما في المسجد وعنده ناس من بني تميم، فذكروا شدة أمية على الناس فذموا وقالوا سلط علينا الدهاقين في الجابية وبحير وضرار بن حصن وعبد العزيز بن جارية بن قدامة في المسجد. فنقل بحير ذلك إلى أمية، لا سلط علينا الدهاقين في الجابية وبحير وضرار بن حصن وعبد العزيز بن جارية بن قدامة في المسجد. فنقل بحير ذلك إلى أمية فكذبه، فادعى شهادة هؤلاء وادعى شهادة مزاحم بن أبي المجشر السلمي. فدعا أمية مزاحما فسأله فقال إنه كان يمزح، فأعرض عنه أمية. ثم أتاه بحير فقال أصلح الله الأمير، إن بكارا والله قد دعاني إلى خلعك وقال لولا مكانك لقتلت هذا القرشي وأكلت خراسان. فقال أمية ما أصدق بهذا وقد فعل ما فعل، فآمنته ووصلته. قال فأتاه بضرار بن حصين وعبد العزيز بن جارية، فشهد أن بكارا قال لهما لو أطعتماني لقتلت هذا القرشي المخنث وقد دعانا إلى الفتك بك. فقال أمية أنتم أعلم وما شهدتم، وما أظن هذا به وإن تركه، وقد شهدتهم بما شهدتم عجز. وقال لحاجبه عبيدة ولصاحب حرسه عطاء بن أبي السائب إذا دخل بكير وبدل وشمردل ابن أخيه فنهضت فخذوه. وجلس أمية للناس وجاء بكير وابن أخيه، فلما جلسوا قام عن سريره فدخل وخرج الناس وخرج بكير فحبسه وابن أخيه. فدعا أمية ببكير فقال أنت القائل كذا وكذا، قال تثبت أصلحك الله ولا تسمعن قول ابن المحلوق. فحبسه وأخذ جارية العارمة فحبسها، وأخذ جارية جارية وأخذ جاريته العارمة فحبسها. فحبس الأحنف بن عبد الله العنبري وقال أنت ممن أشار على بكير بالخلع. فلما كان من الغد أخرج بكيرا فشهد عليه بحير وضرار وعبد العزيز بن جارية أنه دعاهم إلى خلعه والفتك به. فقال أصلحك الله تثبت فإن هؤلاء أعدائي. فقال أمية لزياد بن عقبة وهو رأس أهل العالية ولابن والان العدوي وهو من رؤساء بني تميم ليعقوب ابن خالد الذهلي أتقتلونه؟ فلم يجيبوه. فقال لبجير أتقتله؟ فقال نعم. فدفعوا إليه فنهض يعقوب بن القعقاع الأعلم الأزدي من مجلسه وكان صديقا لبكير. فاحتضن أمية وقال أذكرك الله أيها الأمير في بكير، فقد أعطيته ما أعطيته من نفسك. قال يا يعقوب ما يقتله إلا قومه شهدوا عليه. فقال عطاء بن أبي السائب الليثي وهو على حرس أمية خلي عن الأمير. قال فضربه عطاء بخائم السيف فأصاب أنفه فأدمى. فخرج ثم قال لبجير يا بجير إن الناس أعطوا بكيرا ذمة في صلحي وأنت منهم فلا تغفر ذمتك. قال يا يعقوب ما أعطيته ذمة. ثم أخذ بجير سيف بكير الموصول الذي كان أخذه من أسوار ترجمان بن خازم، فقال له بكير يا بجير إنك تفرق أمر بني سعد إن قتلتني، فدع هذا القرشي يلي مني ما يريد. فقال بجير لا والله يا ابن الأصبهانية لا تصلح بنو سعد ما دمنا حيين. قال فشأنك بابن المحلوقة. فقتله وذلك يوم الجمعة. وقتل أمية بني أخي بكير ووهب جارية وقتل أمية ابني أخي بكير ووهب جارية بكير العارمي العارمة لبجير. وكلم أمية في الأحنف بن عبد الله العنبري فدعا به من السجن فقال وأنت ممن أشار على بكير وشتمه وقال قد وهبتك لهؤلاء. قال ثم وجه أمية رجل من خزاعة إلى موسى بن عبد الله بن خازم فقاتله عمرو بن خالد بن حصين الكلابي غيلة، فتفرق جيشه فاستأمن طائفة منهم موسى فصاروا معه ورجع بعضهم إلى أمية. وفي هذه السنة عبر النهر نهر بلخ أمية للغزو، فحوصر حتى جهد هو وأصحابه ثم نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك، فانصرف والذين معه من الجند إلى مروة. وقال عبد الرحمن بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة يهجو أمية ألا أبلغ أمية أن سيجزى ثواب الشر إن له ثوابا، ومن ينظر عتابك أو يرده فلست بناظر منك العتاب، محى المعروف منك خلال سوء، منحت صنيعها بابا فبابا، ومن سماك إذ قسم الأسامي أمية إذ ولدت فقد أصاب. قال أبو جعفر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان وهو أمير على المدينة، وكان على الكوفة والبصرة، الحجاج بن يوسف، وعلى خراسان أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. وحدثني أحمد بن ثابت عمن حدثه عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه قال: حج أبان بن عثمان وهو على المدينة بالناس حجتين سنة 76 و77، وقد قيل إن هلك شبيب كان في سنة 78، وكذلك قيل في هلك قطرين وعبي أتى بن هلال وعبد ربه الكبير، وغزى في هذه السنة الصائفة الوليد، ثم دخلت قال ثم دخلت
أصبح يا بابي نقفل ده هذا الله
أحسن أحسن الله عليكم سيدي
السلام عليكم
وعليكم السلام جزاكم الله